سأل سكيبيو: هل كانت موجودة دائما؟ وسار بانتباه إلى الدوارة ومسح على اللبدة الخشبية للأسد. رد رينزو: دائما، فقد كنت أنا وموروسينا صغارا أو صغيرين جدا عندما أتت بنا أمنا إلى هذه الجزيرة، لأن عائلة فالاريسو كانت تبحث عن خادمة بالمطبخ، ولم يحكي لنا أي شخص عن تلك الأرجوحة الدوارة، فقد كانت تعتبر سرا كبيرا، لكننا عرفناه على أي حال. كانت وقتها موجودة هنا خلف المتاهة، وكنت أتسلل إلى هنا أحيانا لكي أشاهد الأطفال الأغنياء وهم يركبونها، وكنت أنا وموروسينا ننام بين الشجيرات ونحلم بركوبها ولو لمرة واحدة فقط، حتى وجدونا وأعادونا لأداء عملنا. ومرت السنوات ومعها طفولتنا، وماتت أمنا وكبرنا باضطراد، وفقدت عائلة فالاريسو ثروتها وغادرت الجزيرة، وبحثت أنا وموروسينا عن عمل لنا في المدينة. وهناك في إحدى الحانات سمعت عن دوارة الراهبات الرحيمات، وعرفت على الفور أنها الدوارة الموجودة بالجزيرة، وفهمت فجأة لماذا كانت عائلة فالاريسو تعتبره سرا كبيرا، ولم أستطع نسيان هذه القصة أبدا. كنت أحلم بالعثور على الجناح الحقيقي للأسد، وأحلم بإيقاظ سحر الدوارة مرة أخرى وبامتطائها مع أختي. كانت موروسينا تسخر مني، ولكنها أتت معي عندما قررت العودة إلى الجزيرة. كانت الأرجوحة الدوارة ما زالت موجودة، وقررت البدء في البحث عن الجناح. لا تسألاني عن عدد السنوات التي قضيتها في البحث حتى عرفت مكانه. تسلق رينزو الدوارة واستند على وحيد القرن. لقد كانت تستحق العناء، قالها وهو يمسح على ظهره. لقد أحضرتم لي الجناح وركبت أنا وموروسينا الدوارة. هل يوجد هناك فرق في ركوب أي تمثال من هذه التماثيل؟ قالها سكيبيو وقفز على المنصة ثم على ظهر الأسد. لا. وقف رينزو للحظة بانحناءة الرجل العجوز الذي كان على صورته يوما. كان الأسد هو الحيوان المناسب لي. أنت وصديقك يجب أن تركب على أحد تماثيل الماء. هيا يا بروب، هتف سكيبيو وأشار لبروسبر أن يصعد إليه. فلتختر تمثالا منها، أيا منها تريد، فرس البحر أم الساقي؟ سار بروسبر بتردد باتجاه الدوارة وسمع عن بعد الكلبين وهما ينبحان، ويبدو أن رينزو قد سمعهما أيضا، وخطى مقطب الجبين إلى حافة المنصة. اركب، قال لسكيبيو. أعتقد أنني يجب أن أعود للمنزل للاطمئنان على موروسينا. كان سكيبيو قد انزلق من فوق ظهر الأسد وتعلق بميل في تمثال فرس البحر. بروسبر، ماذا تنتظر؟ هتف له بتعجل عندما رأى أن بروسبر ما زال واقفا أمام المنصة، لكن بروسبر لم يتحرك، لم يستطع أبدا. وتخيل كيف يدخل فندق جابرييلي سانتفيرد وهو بالغ راشد لينحي إستر وزوجها جانبا ويسير ببساطة وبو في يده، ولكنه لم يستطع صعود الدوارة على الرغم من تلك التصورات. هل غيرت رأيك؟ سأله رينزو وهو ينظر إليه بفضول، لكن بروسبر لم يجب ونظر لأعلى إلى وحيد القرن والساقي ذي الوجه الأخضر الشاحب وإلى الأسد ذي الأجنحة وقال: أنت أولا يا سكيب. وقعت خيبة الأمل موقع الظل على وجه سكيبيو كما تشاء، قالها واستدار إلى رينزو: لقد سمعته، فلتشغل الأرجوحة الدوارة. انتظر، أنت متعجل كثيرا. أخرج رينزو صرة من ردائه القديم الطراز وألقاها على سكيبيو: عليك بارتداء شيء منها إن لم ترد أن ينفجر سروالك فورا، إنها أشياء قديمة ملكي، أو بمعنى أصح كانت ملكا للدوق. نزل سكيبيو على غير رغبة منه من فرس البحر، وعندما لبس ملابس رينزو اضطر بروسبر لكتم ضحكته: لا تضحك. تذمر سكيبيو وألقى له بملابسه، ثم شمر أكمامه البالغة الطول ورفع البنطلون الذي كان يخبط في ساقيه وركب بطريقة معقدة مجددا فوق ظهر فرس البحر، وهتف غاضبا: سيطير الحذاء من قدمي. ما دمت أنت لن تقع. ذهب رينزو إلى سكيبيو ووضع يده على ظهر فرس البحر وقال: امسك به جيدا، إنها دفعة واحدة فقط وسوف يتحرك ويلف بسرعة أكبر وأكبر حتى تقفز منه. ما زال بوسعك تغيير رأيك. زرر سكيبيو السترة الواسعة وقال: اقفز، علي فعل ذلك أيضا. ثم أضاف: صحيح أنني لا أنوي ذلك، ولكن هل يمكن إبطال مفعوله بعد ذلك؟ هز رينزو كتفيه: لم أحاول ذلك بعد كما ترى. أومأ سكيبيو ونظر إلى بروسبر الذي كان قد تراجع عدة خطوات إلى الوراء وكاد أن يختفي بين ظلال الأشجار: فلتأتي أيضا يا بروب. نظر سكيبيو إلى بروسبر باستعطاف جعله لا يعرف إلى أين يتجه بنظره، لكنه هز رأسه بالنفي على الرغم من ذلك: حسنا، الذنب ذنبك. واعتدل سكيبيو في جلسته مثل العصا، وانزلقت أكمام السترة فوق يديه وهتف: فلتتحرك. وأقسم أنني لن أقفز إلا عندما أصل إلى المرحلة التي تجعلني مضطرا لأن أحلق ذقني. وهنا أعطى رينزو فرس البحر دفعة، بدأت الدوارة في التحرك بعد دفعة لينة، وكان الخشب القديم يئن ويطقطق. وتراجع رينزو واقفا بجانب بروسبر، وسمع بروسبر سكيبيو وهو يهتف هيه، ورآه وهو ينحني فوق رقبة الحصان ذي الذيل السمكي. بدأت سرعة دوران التماثيل تزداد باضطراد، وكأن يد الزمن الخفية هي التي تدفعها بنفسها. شعر بروسبر بالدوار وهو يحاول بعينيه اتباع سكيبيو في دورانه، وسمعه وهو يضحك، وشعر فجأة كيف بدأ يتسلل إليه إحساس بالسعادة والنشوة في داخله، وشعر بخفة وراحة في قلبه أثناء دوران التماثيل من جانبه، خفة وراحة لم يشعر بهما منذ وقت طويل. أغلق عينيه وبدا له أنه يتحول إلى الأسد المجنح، وبسط أجنحته وطار منطلقا إلى أعلى إلى أقصى ارتفاع، لكن صوت رينزو أعاده إلى الأرض: اقفز منها، سمعه يقول. فتح بروسبر عينيه بفزع، رأى الدوارة وقد هدأت من سرعتها، وها هو الساقي ممسكا بأسنته الثلاثة في يده، وها هي عروس البحر، وها هو الأسد، وها قد جاء وحيد القرن ملحقا بسرعة أقل كثيرا الآن، وها قد مر فرس البحر وتوقفت الأرجوحة الدوارة، وكان ظهر فرس البحر خاليا. سكيبيو، صرخ بروسبر وأخذ يركض حولها. تبعه رينزو. كان الظلام سائدا في الجانب الآخر، فقد كانت هناك أشجار مرتفعة دائمة الخضرة، والفروع كانت تنمو منها باتجاه الأرض الجرداء وتتهادى باضطراب في الهواء، وقد تحرك شيء في ظلها. رأى شبحا طويلا ورفيعا ينتصب واقفا، وتوقف بروسبر. قال صوت غريب: كاد الأمر لا ينجح. وتراجع بروسبر رغما عنه: لا تنظر لي هكذا. وضحك الغريب بارتباك. في الحقيقة أنه لم يكن غريبا عن بروسبر بدرجة كبيرة، كان يشبه والد سكيبيو ولكن أصغر سنا، بيد أن ضحكته كانت مختلفة، مختلفة تماما. وفرد سكيبيو ذراعيه كم كانت طويلة، وضم بروسبر إلى صدره بقوة، هتف: هل نجح الأمر يا بروب؟ انظر، انظر إلي. وترك بروسبر ومسح بيده على ذقنه: لقد بدأت في النمو، الأمر لا يصدق، هل تريد أن تلمسها؟ ودار ضاحكا حول نفسه وهو يفرد ذراعيه الطويلتين، ثم أمسك برينزو المعترض ورفعه لأعلى وهتف: قوي مثل هرقل. ثم وضع رينزو مرة أخرى على قدميه، ثم تحسس وجهه ومر بإصبعه على أنفه وحاجبيه وقال: يا ليت كانت معي مرآة. ما رأيك في شكلي يا بروب؟ مختلف تماما. ود بروسبر أن يقول له مثل والدك، لكنه لم يتفوه بها. بالغ، رد رينزو بدلا عنه: بالغ. همس بروسبر وهو يتطلع إلى يديه: نعم بالغ. ما رأيك يا بروب؟ هل أنا أكثر طولا من أبي؟ أكبر قليلا، أليس كذلك؟ والتفت حول نفسه باحثا: لا بد أن يكون هناك في مكان ما بئر أو بركة لكي أرى نفسي فيها. أجاب رينزو: هناك مرآة في البيت. وابتسم: تعال معي فأنا عائد إليه على أي حال. لكنه توقف في منتصف البقعة الخالية من الأشجار، فقد كان هناك صوت بين الشجيرات وكأن حيوانا كبيرا يحاول المرور من بين الأفرع. إلى أين أنت ذاهبة بي أيتها المتوحشة الصغيرة؟ سمعوا صوتا ينهر: إنني ممتلئ بالأشواك كالصبار. هذا هو الطريق، لقد قاربنا الوصول. سمعوا جواب موروسينا. والتفت رينزو مذعورا إلى بروسبر وسكيبيو، كان يريد الفرار إلى الناحية التي أتى منها الصوتان، لكن سكيبيو شده إلى خلف الدوارة: اختبئ. همس لبروسبر ورينزو وأخفض رأسه مختبئا معهما خلف المنصة: سوف تندم على ذلك. سمعوا هتاف صوت موروسينا الرفيع: لا يحق لك التجسس هنا، إذا عرف الدوق أن... يا سلام، الدوق؟ سخر الصوت الخشن الذي كان يبدو مألوفا لبروسبر: هو ليس موجودا اليوم، لقد قال لي ذلك بنفسه. لا، أنت هنا بمفردك بغض النظر عمن أنت. ما السبب برأيك في قيام إرنستو بارباروسا بزيارة هذه الجزيرة اللعينة اليوم بالذات؟ انتفض رينزو وهمس: بارباروسا؟ كان يريد القفز لأعلى، لكن سكيبيو أمسكه بشدة. تقدم الثلاثة بحذر ونظروا بترقب من فوق حافة المنصة: هل تعتقدين أنني قد تسلقت هذا الجدار اللعين هباء؟ سمعوا بارباروسا وهو يلهث: أريد أن أعرف الآن فورا سبب هذا التستر والتكتم، وإن لم تطلعيني عليه فورا فسأكون مؤذيا بدرجة كبيرة جدا. وسمع صوت قرقعة الأفرع مرة ثانية، ثم سار بربروسا وهو يتنفس بصعوبة باتجاه البقعة الجرداء، وكان يشد موروسينا وراءه ممسكا إياها من ذيل حصانها كأنه يجر كلبا. تبا ما هذا؟ صرخ ذو اللحية الحمراء عندما رأى الدوارة الخشبية. هل تهزئين بي؟ أبحث عن شيء به ماس. به قطع هائلة من الماس واللآلئ. كنت أشعر من البداية أنكم تقومون بتضليله، لكننا سنعود سوية إلى المنزل الآن، والويل لك إن لم تطلعيني على ما أبحث عنه. همس سكيبيو بصوت منخفض لدرجة جعلت بروسبر يكاد لا يفهمه. بروسبر، هل أشبه أبي؟ قل لي بصراحة. تردد بروسبر قليلا ثم أومأ برأسه. حسنا جدا. شد سكيبيو سترته ولعق شفتيه مثل القط الذي يتطلع لفريسته، ثم همس: انتظر هنا، أعتقد أن الأمر سيكون الآن مسليا جدا. ومر بجانب رينزو وبروسبر وهو ما زال منحنيا ونظر إليهما مرة أخرى، ثم انتصب واقفا. لقد كان بالفعل أطول من أبيه بعدة سنتيمترات. كان يقدم ذقنه للأمام كما كان الدكتور ماسيمو يحب أن يفعل، وبدأ في السير نحو بارباروسا. ذو اللحية الحمراء حدق فيه بفم مفتوح، وكان ذيل حصان موروسينا ما زال في يده. الدكتور؟ الدكتور ماسيمو؟ تلعثم مذهولا. ماذا تفعل هنا؟ رد سكيبيو: كنت أريد أن أسألك نفس السؤال للتو سيد بارباروسا. دهش بروسبر من قدرته على تقليد نبرة أبيه المستخفة بدرجة لا تدع مجالا للشك. وماذا تفعل بحق السماء هنا بالدوقة؟ ترك بارباروسا ذيل حصان موروسينا بفزع كبير كأنه قد احترق به. الدوقة؟ فالاريسو؟ بالطبع، تأتي الدوقة كثيرا لزيارة جدها، أليس كذلك يا موروسينا؟ وابتسم سكيبيو ثم أكمل: لكن ما الذي أتى بك إلى هذه الجزيرة؟ أهي أعمال تجارية؟ ماذا؟ نعم نعم، أومأ بارباروسا متلجلجا، إنها أعمال تجارية. لقد كان مندهشا لدرجة لم تجعله يلاحظ أن موروسينا كانت تنظر إلى سكيبيو بنفس الدهشة. نعم، لقد أرسل الدوق في طلب لكي أبدي له برأيي في هذه الدوارة الخشبية. أدار له سكيبيو ظهره وشد حلمة أذنه كعادة أبيه. تفكر المدينة في شرائها، لكني أعتقد أن حالتها سيئة جدا. لقد تعرفت عليها، أليس كذلك؟ تعرفت عليها؟ وقف بارباروسا مندهشا إلى جانبه وفتح عينيه بشدة. بالطبع، وحيد القرن وعروس البحر والأسد والساقي. وضرب بيده على جبينه كأنما يريد تنشيط تفكيره الخامل. وها هو فرس البحر. إنها دوارة الراهبات الرحيمات، غير معقول. ثم أخفض صوته ونظر إلى سكيبيو نظرة تآمر. لكن ما موضوع القصص؟ القصص التي تحكى عنها؟ هز سكيبيو كتفيه. هل تريد أن تجربها؟ سأل سكيبيو بابتسامة لم تكن لتشبه ابتسامة الدكتور ماسيمو، لكن بارباروسا لم يلاحظ ذلك أيضا. هل تعرف كيفية تحريكها؟ سأله وصعد بصعوبة على المنصة. إن معي مساعدين صغيرين، قال سكيبيو. إنهما هناك في مكان ما بالخلف، يبدو أنهما يريدان التنصل من العمل. ولوح لبروسبر ورينزو الموجودين خلف الدوارة لكي يأتي للأمام. تعال إلى هنا أنتما الاثنان، السيد بارباروسا يريد أن يركب الدوارة. أغلق بارباروسا عينيه عند رؤيته لبروسبر. ماذا يفعل هذا هنا؟ قالها مزمجرا وحدق به بشك وارتياب. إني أعرف هذا الفتى، إنه يعمل لي. أعمل الآن عند الدكتور ماسيمو، قطعه بروسبر ووقف بجانب سكيبيو. جرت موروسينا إلى أخيها وهمست له بشيء شحب على أثره وجه رينزو. لقد أعطى الكلبين لحما مسموما، هتف رينزو بها ثم قفز على المنصة، لكن بربروسا دفعه بغضب لأسفل بعيدا عنه. هتف بربروسا: وما الأمر في ذلك؟ لن يموت. هل كنت أترك هذين الكلبين لكي يلتهماني؟ لقد أخافاني هذان الوحشان مرات عديدة بما فيه الكفاية. أسرعي وأعطي لهما أعشاب الجذور، قال رينزو لموروسينا دون أن يرفع عينيه عن ذي اللحية الحمراء. ما زال هناك بعض منها في الإسطبل. ركضت موروسينا مسرعة، بينما ظل بربروسا ينظر إليها وهي تبتعد عنهم فرحا بنفسه. هذان الوحشان لا يستحقان إلا ذلك، صدقني يا دكتور، قال موجها حديثه إلى سكيبيو. هل تعرف إن كان هناك فرق في الجلوس على أي من هذه التماثيل؟ خذ الأسد، قال رينزو وحدق في بربروسا بعداء، فهو الوحيد الذي يمكنه تحمل ثقلك. نظر إليه بربروسا نظرة ازدراء، لكنه سار بخطوات ثقيلة إلى الأسد، وعندما رفع جسده الثقيل عليه سمعوا صرير الخشب كأن الأسد قد دبت فيه الحياة. رائع، قال بربروسا ونظر من أعلى إلى الواقفين كأنه ملك يمتطي جواد الحرب. يمكن البدء في الركوب التجريبي، أومأ سكيبيو ووضع يديه على كتفي رينزو وبروسبر. تعرفان ماذا يجب عليكما عمله؟ امنح السيد بربروسا الركوب الذي يستحقه، لكن اجعلوها دورة واحدة فقط في البداية. وانزلق بربروسا إلى الأمام قليلا وأمسك بأصابعه الممتلئة بالخواتم في العمود. من يعلم؟ قد تكون القصص التي تحكى عنها حقيقية، ولا أريد أن، وأشار باحتقار إلى رينزو، أتحول إلى قزم مثل هذا. لكن بعد السنين ضحك ومسح على رأسه الأصلع. من منا لا يود التخلص منها؟ أليس كذلك يا دكتور؟ أجابه سكيبيو بابتسامة، ثم أمرهما رينزو بروسبر: امنح السيد بربروسا دفعة قوية خاصة. خطى بروسبر ورينزو باتجاه الدوارة ووضع رينزو يده على ظهر الساق، بينما ارتكز بروسبر بذراعيه على وحيد القرن. هتف رينزو: فلتمسك نفسك جيدا يا ذا اللحية الحمراء، سيكون هذا أهم ركوب في حياتك. وتحركت الدوارة بدفعة بالغة الشدة، لدرجة بدا معها وحيد القرن وكأنه في طريقه للوثوب على ظهر الأسد. وتمسك بربروسا بالعمود بفزع وهتف: ما هذا؟ ليس بهذه القوة. لكن الدوارة أخذت تلف وتتزايد سرعتها بقوة. توقفوا، صرخ بربروسا، توقفوا، إني أشعر بالغثيان. لكن التماثيل ظلت تدور بسرعة دورة تلو الأخرى. يا لهذا الشيء اللعين، صرخ بربروسا، ولاحظ بروسبر أن صوته قد أصبح أنحف قليلا. اقفز يا ذا اللحية الحمراء، صرخ رينزو، اقفز إن كنت تجرؤ على ذلك. لكن بربروسا لم يقفز، كان يصرخ ويسب ويلعن ويرج العمود بقوة ويركل الأسد كأن بيده إيقاف هذه الرحلة الجنونية بهذه الطريقة. وفجأة حدث ما حدث. في محاولته اليائسة للتمسك ارتكز بربروسا بقدميه على جناحي الأسد، وسمع سكيبيو ورينزو وبروسبر كيف انكسر الخشب القديم. كان صوت انقسام الخشب مخيفا، كأنه كائن حي قد قسم إلى قسمين. لا، سمع بروسبر صياح رينزو، لكن لم يعد هناك ما يمكن إنقاذه. فقد طار الجناح مقذوفا عبر الهواء واصطدم بضجيج بصدر الساق الأخضر، ثم هبط بضجيج على المنصة الخشبية، ومن هنا انزلق إلى أسفل وأصاب بروسبر بقوة في ذراعه لدرجة جعلته يصرخ متأوها، ثم اختفى الجناح بين الشجيرات. اهتزت الدوارة الخشبية في دورتها الأخيرة قبل أن تتوقف التماثيل بصرير عن الحركة، ولم تحرك ساكنا بعدها. يا إلهي، سمع بروسبر صوتا شاكيا يتألم. ماذا كان هذا؟ يا له من ركوب جنوني، ملعون ملعون ملعون. انزلق فتى صغير بساقين مرتعشتين من فوق ظهر الأسد المجنح، ترنح متأوها إلى حافة المنصة الخشبية وتعثر من فوق رجلي بنطلونه وحدق بذهول ناظرا إلى أصابعه. لقد أصبحت أصابعي قصيرة وسميكة ذات أظافر وردية اللون. بضع دورات أكثر من اللازم. لقد حطمها، هتف رينزو وقفز إلى المنصة دافعا بربروسا المسكين بفظاظة جانبا حتى كاد يسقط على وجهه وانحنى على الأسد متفحصا إياه. كان جناح إيدا ما زال في مكانه، أما الجناح الأيمن فلم يعد هناك سوى بقاياه. فنظر يائسا إلى بروسبر وسكيبيو، ولكن عندما خطر بباله من سبب تلك الكارثة تحول إلى بربروسا الذي كان لا يزال يحدق في أصابعه غير مصدق. أيها الوغد اللعين، صرخ رينزو ضاربا بربروسا في صدره بشدة حتى أنه تعثر في فرس البحر من خلفه. لقد تسللت إلى جزيرتي وسممت كلبي وهددت أختي، والآن حطمت ما أفنيت نصف حياتي بحثا عنه. إنها لم تتوقف، صرخ بربروسا ورفع يده حاميا رأسه بذراعيه، ولكن رينزو انهال عليه ضربا وقد أعماه الغضب حتى قفز بروسبر إلى المنصة وسحبه من إحدى يديه، بينما كانت الذراع الأخرى ما زالت تؤلمه نتيجة اصطدامه بالجناح. فك رينزو إحكام قبضة يده دون أي مقاومة وظل يحملق في الأسد المشوه. كذلك وقف سكيبيو هناك كما لو كان قد تجمد، ثم ذهب بين الأغصان قلقا وكأنه يخشى مما قد يجده. وهناك كان الجناح ملقا فسحبه من بين الأغصان. سنصنع جناحا جديدا يا رينزو، قال سكيبيو وهو يتحسس الخشب المهشم. أقبل رينزو على تمثال الأسد لاصقا الوجه في اللبدة الخشبية قائلا: لا، لماذا برأيكم أخذت أبحث عن الجناح الثاني كل تلك المدة؟ كان بإمكان الدوق فالارينسو صنع أكثر من 30 جناحا بعدما أضاع اللصوص الجناح الأصلي، ولكنه يظل مجرد دوارة دون ذلك الجناح. هراء، فما زالت التماثيل الأخرى سليمة، هتف بربروسا. وماذا عن تلك ذات الوجوه الطويلة؟ وقف هنالك حافيا بعدما فقد حذاءه وجواربه أثناء نزهته البرية، وكانت أكمام معطفه تصل إلى الأرض. لقد صار بربروسا أصغر حجما من بو، وعندما لم يتلقى جوابا ضم معطفه فوق أكتافه وخلع بنطلونه الذي أصبح كبيرا للغاية. ثم حاول التسلق على تمثال الساق، وعندما لم يفلح حاول ذلك مع فرس البحر، ولكن التماثيل كانت قد أصبحت فجأة عملاقة شديدة الارتفاع بالنسبة لفتى قصير وبدين طالما كان عديم المهارة. قال بروسبر: وفر على نفسك العناء يا بربروسا. ثم جلس على حافة المنصة وتابع: لقد سمعت ما قاله رينزو، لم يعد هذا يفي بالغرض. هراء، هتف بها بربروسا. ادفعوها مرة أخرى. جرى عائدا إلى حافة المنصة وتوسل مرتاعا: أرجوك دكتور، إن هذا عبث صبياني، انظر إلي، إنني رجل مهم وكل من بالمدينة يعرفني. هناك أناس من كل أنحاء العالم يترددون على محلي، كيف يمكنني استقبالهم بهذه الهيئة المضحكة؟ كان سكيبيو لا يزال يراقب الجناح المحطم وقال: آه، دعني وشأني يا بربروسا. ثم قال دون أن يرفع رأسه: إنك لا تعلم شيئا، ما الذي تحاول الوصول إليه؟ لقد أفسدت كل شيء. ولكن دكتور، قال بربروسا متوسلا، إنني لست الدكتور ماسيمو، صاح به سكيبيو، أنا أمير اللصوص. ثم وضع الجناح المحطم على قاعدة الدوارة بجهد كبير. وقد أصبحت راشدا الآن، غير أنك أفسدت سعادتي بالأمر بطريقة ما. اللعنة، دعني أفكر. حملق به بربروسا وكأنه ينظر للشيطان ذاته. أمير اللصوص؟ همس. أمير اللصوص هو السيد المحترم الدكتور ماسيمو؟ خفض صوته مهددا بطريقة لا تؤثر حتى في صبي عمره 5 أعوام. دوروها، قال وقد كور قبضته الصغيرة. حالا، وإلا فسأخبر رجال الشرطة عن حقيقتكم. فضحك سكيبيو وقال: آه حسنا، قم بذلك. أخبرهم أن الدكتور ماسيمو هو أمير اللصوص. من المؤسف أنك الآن مجرد قزم صغير وأنهم لن يصدقوا ما تقول. انعقد لسان بربروسا ووقف هناك منعدم الحيلة أمام غضبه، وما زالت قبضته متكورة ومحدقا في أصابع قدميه العارية الباردة. فسأل رينزو من خلفه: أما زلت تجرؤ على التهديد أيها الوغد الوقح؟ سأذهب الآن لأتفقد كلبي، وإذا وجدت أنك ألحقت بهما الأذى كالدوارة فستتمنى حينئذ لو لم تطأ جزيرة الأسرار بقدميك يوما، مفهوم؟ أنت، التفت إليه بربروسا مندهشا، أنت تجرؤ على تهديدي؟ أنت أيها القذر القصير؟ قطعه رينزو بخشونة: أنا الدوق يا بربروسا، وأنت غير مرحب بوجودك على جزيرتي، ومن هذه اللحظة فصاعدا اعتبر نفسك سجينا. قفز من فوق الدوارة ونظر إلى بروسبر وسكيبيو: انتبهوا إليه جيدا، يجب أن أذهب لأطمئن على كلبي وعلى موروسينا. أومأ بروسبر وهو ما زال ممسكا بذراعه: ماذا بك؟ سأله سكيبيو بقلق عندما رأى ملامح الألم على وجهه. اكتفى بروسبر بهز رأسه وقال: لقد ارتطم بها الجناح، ستتحسن قريبا. قال رينزو: ستلقي موروسينا نظرة على ذراعك، أحضر هذا الأصهب معكما إلى المنزل. ثم اختفى بين الشجيرات. أخذ بربروسا يراقبه مبلبل الفكر: ذلك الكذاب الوقح، قال زاجرا ووضع يديه الصغيرتين في خصره. هو الدوق؟ نعم، وماذا إذن؟ أنا لم أحببه مذ كان مسنا شائب الشعر. جزيرته؟ ها، سأستدعي أمهر نجار في المدينة عندما أعود للمنزل ليصلح تلك الدوارة الملعونة. لن تفعل أي شيء، قال سكيبيو ووقف أمامه. ورغم أن بربروسا كان لا يزال واقفا على المنصة، فإن سكيبيو كان أطول منه. ألا يزال والدك على قيد الحياة؟ سأل سكيبيو. هز بربروسا كتفيه فسقط معطفه. لا، لكن لما السؤال؟ تبادل بروسبر وسكيبيو نظرة. إذن ربما علينا أن نقترح على رينزو أن نضعه في ملجأ الراهبات الرحيمات، قال بروسبر. ماذا؟ تراجع بربروسا فزعا. أنتم لا تجرؤون على ذلك، لا تجرؤون. قفز سكيبيو إلى الدوارة وأخذ يسحب ذلك الصغير المتخبط من بين التماثيل وقال: لن تعمل الدوارة ثانية يا ذا اللحية الحمراء، ولك الفضل، لذا لن تعود مؤقتا بمفردك إلى المدينة. من يعلم أي مصائب أخرى ستسببها؟ لقد سمعت ما قال رينزو. أنت الآن سجين هنا، ولأكون صادقا معك لا أود مطلقا أن أكون مكانك. فلقد منحته وأخته سببا وجيها بحق ليغضب منك. تخبط بربروسا وتلخبط، لكن سكيبيو حمله على كتفه كالزكيبة، أي كالكيس الكبير، وسار به طوال الطريق حتى المنزل. لم يكن بإمكانهم أن يجدوا طريقهم عبر المتاهة وحدهم، لكنهم اتبعوا أثر رينزو. وبينما بربروسا يسب ويبصق ويضرب بقبضته على ظهر سكيبيو، لم يتفوه الأخير بكلمة، بل كان من وقت لآخر ينظر إلى السماء من فوقه أو إلى الشجيرات ويراقبها، وكأنها مناظر جديدة عليه لم يألفها مثلها مثل جسمه البالغ. وبدا وكأنه لا يسمع صرخات بربروسا الغاضبة، وإنما أخذ يتقدم في طريقه بخطوات واسعة، كأنه أصم حتى شق على بروسبر اللحاق به. وعندما وصلوا أمام المنزل، استدار سكيبيو لبروسبر واضعا بربروسا الذي كان يسب ويلعن على الأرض ليقف على قدميه، وقال: لقد تضاءل كل شيء يا بروب. أصبح العالم فجأة صغيرا للغاية وكأنه لا يسعني. ثم انحنى إلى بربروسا قائلا بسخرية: بالطبع يختلف الأمر كثيرا بالنسبة إليك يا ذا اللحية الحمراء، أليس كذلك؟ كيف يبدو الأمر عندك بالأسفل؟ لم يبال به بربروسا، وإنما أخذ ينظر متجهما حوله وكأنه حيوان مأسور يبحث عن مخرج، وأبى بشدة عندما دفعه بروسبر إلى السلالم. اتركاني، صرخ بوجه أحمر من الغضب، هذا الفتى الدوق سيقتلني، لابد أن تتركاني أهرب، فنحن في النهاية شركاء، سأعطيكما نقودا، قاربي عند الباب، يمكنكما إخبار الدوق أنني فررت منكما. نقود؟ لدينا حقيبة مليئة بالنقود المزيفة، أجابه بروسبر، وأنت صاحبها أيضا. انعقد لسانه لبرهة ثم قال: أي نقود مزيفة؟ أنا لا أعلم شيئا عن هذا الأمر. غير أنه تحاشى النظر إلى بروسبر وسكيبيو. بلى، بالطبع تعرف، قال سكيبيو صاعدا الدرجة ومن خلفه بربروسا بوجه متجهم. وقف بربروسا متصلبا عندما ظهر رينزو من بين الأعمدة بالأعلى، وهمس بربروسا قائلا: آه، انظر كيف يبدو عابسا، وتمسك بذراع بروسبر، لابد أن تحمياني منه. في هذه اللحظة ظهر الكلبان من خلف رينزو، بدت نظراتهما ناعسة ولكنهما واقفان على أرجلهما. دخلت موروسينا من بينهما وألقت نظرة غاضبة على بربروسا. لقد حالفك الحظ يا طباخ السم، هتف رينزو بينما ينزل الدرج ببطء. نعم، إنهما لا يزالان على قيد الحياة. قال مؤكدا عندما لمح الارتياح في نظرات بربروسا: أعتقد أنه أصبح بإمكانهما تناول وجبة ثانية. اقترحت موروسينا أن ندخلك معهما في سباق للعدو كعقاب، وليكن قاربك هو خط النهاية. شحب وجه بربروسا، وظل رينزو واقفا فوقه بدرجتين وقال: أما أنا فكان لدي اقتراح آخر. أضاف رينزو: بالطبع عليك دفع ثمن فعلتك، ولكن لن تكون حياتك هي الثمن، وليس بالطريقة التي دفعنا بها إلى أمير اللصوص. كيف إذن؟ نظر إليه بربروسا بارتياب، فقال رينزو: بسببك لن نتمكن أنا وموروسينا من إعادة ما بدأناه، وكذلك الحال بالنسبة لأمير اللصوص ولك أيضا. لذا فقد قمت ببيع كل ما هو ثمين على هذه الجزيرة لك، لم يتبقى سوى اللعب فقط، وأنا وموروسينا سنظل بمفردنا. لذلك سأتركك ترحل عندما تسدد لي في مقابل ذلك كل النقود الموجودة في محلك، وليس فقط تلك التي في صندوق النقود، وإنما الموجودة في خزينتك المعدنية أيضا. تراجع بربروسا مذهولا حتى كاد يسقط من الدرج، فأمسك به بروسبر من حزامه، غير أن بربروسا أزاح يده عندما تماسك وقال: هل جننت؟ صاح برينزو: وكيف أعيش في أيامي القادمة ومن أين أنفق؟ أنا بالكاد الآن أستطيع النظر من فوق طاولة البيع، وماذا عساي أن أفعل إذا كان ذلك الجناح الهش قد تحطم؟ نعم، ماذا عساك أن تفعل؟ هبط سكيبيو الدرجات الباردة مطلقا تنهيدة، وأخذ يفحص بربروسا بتهكم: ماذا عساك تفعل إن كنت قد أحضرت كيسا مليئا باللحم المسمم إلى الجزيرة وسحبت موروسينا خلفك من شعرها؟ هم بربروسا بقول شيء ما، غير أن رينزو لم يترك له المجال ليفعل، وقال: سنعود معا إلى المدينة وستعطيني أنت المال، وفي المقابل لن أنتقم منك لما فعلته بالدوارة، ولا من أجل ما فعلته بكلبي، وحتى أختي لن تفعل. رغم أن بإمكاننا ذلك، صدقني، بإمكاننا أن نبلغ الشرطة عن طفل مشرد يدعي أنه إرنستو بربروسا، وأن نسأل سكيبيو وبروسبر أن يدخلاك ملجأ الراهبات الرحيمات. الأمر كله بين يديك، يمكنك أن تشتري خلاصك من كل شيء. تحسس بربروسا ذقنه، ثم خفض يده بغضب عندما وجد نفسه عاريا غير نابت اللحية. ابتزاز، قال متذمرا. سمها كيفما شئت، أجابه رينزو. ليس هناك رد إطلاقا على ما فعلته بجزيرتي. نظر بربروسا إليه بتجهم حتى أن بروسبر لم يستطع منع نفسه من الضحك، وقال: لو كنت مكانك لقبلت هذا العرض. أضاف رينزو: وإلا فستطعمك موروسينا للكلبين. ضم بربروسا قبضته الصغيرة مقهورا بلا حول ولا قوة. حسنا، أنا أقبل عرضك، قالها وحول نظره إلى الكلبين الواقفين على أعلى الدرج. لكن ذلك ابتزاز وسيظل كذلك. جزاء بربروسا. بعد الظهر عادوا جميعا إلى فينيسيا، وكانت السماء ملبدة بالغيوم حتى ظن بروسبر لوهلة أن الليل قد حل، حيث أنه كان قد فقد كل إحساس بالوقت، وبدت لهم الليلة التي اقتحموا فيها جزيرة الأسرار وكأنها قد مر عليها أشهر. وأحس هو كأنه رحال عائد من بلاد بعيدة غريبة. حينما وصل سكيبيو بقارب والده إلى الجراند كانال، بدأ المطر يهطل، وأخذت الرياح تقذف حبات المطر الباردة في وجوههم، وبدت القصور على الضفة وكأنها تبكي. كم سيطول بقائي بعد في هذا الجحر؟ سمع بروسبر بربروسا يتذمر. فقد كان سكيبيو قد حبسه في القمرة ليطمئن على ألا يصدر منه أي غدر. أما رينزو فقد تبعهم بقارب بربروسا مركب بضائع. لابد وأن ذا اللحية الحمراء أراد إحضار بعض الأشياء من الجزيرة، حتى وإن أنكر ذلك بشدة. بقيت موروسينا في الجزيرة لترعى الكلبين. كان يهزان ذيليهما بإرهاق عندما كان رينزو يفترق عنهما، حتى أنه أحس بقلق وهو يصعد إلى قارب بربروسا. كيف تنوي العودة إلى الجزيرة؟ سأله سكيبيو بعدما أوقفوا القوارب على رصيف إحدى القنوات المهجورة. سأقترض قارب السيد بربروسا لبعض الوقت، أجاب رينزو. إنه أكثر عملية من قارب الشراعي، كما أنني بذلك أضمن ألا يفاجئني بزيارات أخرى فيما بعد. غمغم بربروسا بقول غليظ وصعد بملامح متجهمة. كان سكيبيو قد ترك له ملابسه الطفولية، غير أن تلك الأخرى كانت كبيرة للغاية، وكان الحذاء ينزلق من قدميه كل بضع خطوات. فأخذ الناس ينظرون إليه ويضحكون عندما حاول أن يتجهم راسما على وجهه ملامح الوقار والاحترام. سكيبيو بدوره كان يلقي نظرات فضولية على جسمه الكبير الراشد. كان رينزو قد أعطاه عباءته السوداء التي كان يرتديها سابقا، وبدا سكيبيو بها وكأنه خارج من لوحة قديمة. سار بروسبر حائرا بجوار سكيبيو وكان مفتقدا لوجهه الذي يألفه، ومن وقت لآخر كان يبتسم له سكيبيو، ربما عندما لمس حيرته فأراد أن يبدد تلك الحيرة، ولكنه لم يتمكن من ذلك على الإطلاق. كان هطول المطر على الرصيف في ازدياد، وعندما وصلوا أخيرا إلى الحارة التي يقع بها محل بربروسا كانوا لا يكادون يرون أي شخص بين المنازل. ففتح بربروسا محله بملامح عابسة وأضاءه تاركا عبارة مغلق المعلقة خلف الزجاج مكانها، ثم أغلق الباب من خلفهم على سبيل الاحتياط. لابد أن تتركوا لي الثلث، زمجر قائلا بينما يتقدمهم إلى مكتبه، على الأقل وإلا من أين سأنفق؟ أتريدون أن ألقى حتفي جوعا؟ أصبح من الأيسر له الآن وهو أصغر حجما أن يجد طريقه عبر المحل المكدس بالبضائع، ولكنه رغم حجمه الجديد كان يحاول أن يمشي راسما ملامح الأهمية والتعالي كما كان يفعل سابقا، فبدا غريبا بحق حتى أخذ سكيبيو يقلده من خلفه. لما هذه الضحكات البلهاء؟ سأل بربروسا عندما سمع ضحكات بروسبر ورينزو، ثم اختفى وعلى وجهه ملامح الغضب وراء الستائر الخرز المعلقة أمام مكتبه، فتبعه الآخرون. انتظروا بالخارج، صرخ بهم بربروسا، ستحصلون على المال، أما رقم خزينتي فلا يخصكم في شيء. سنغلق أعيننا، قال بروسبر ووضع كرسيا تحت لوحة المتحف الأكاديمي المعلقة خلف مكتب بربروسا. لقد كنتم تتجسسون علي، تنهد بربروسا وهو يتسلق الكرسي بعناء. أنت وصديقك ذو الشعر المشعث. منذ متى وأنتم تعلمون أن الخزينة خلف اللوحة؟ هز بروس بار كتفيه. لم نكن نعلم، أجابه، لكن ريتشيو توقع ذلك دائما. عصابة جبناء. زمجر بربروسا ورفع اللوحة من الحائط. تسرقون فتى صغيرا مسكينا، أنتم طاعون أسود، فقط انتظروا حتى أعود لسابق عهدي. سيستغرق ذلك سنوات طويلة، قاطعه رينزو بنفاد صبر. افتحها الآن. يجب أن أبحث عن طبيب بيطري. أعتقد أنك تعلم لما. عندما أسترجع ذلك يتضح لي أنك نجوت بفعلتك كالشعرة من العجين. حدق بربروسا بخزينة النقود. لقد نسيت الأرقام، قالها، لكن رينزو رماه بنظرة حالكة جعلته يتذكر. أهذا كل شيء؟ هتف رينزو عندما ناوله بربروسا حزمتي نقود. أهذا ما تنوح عليه؟ هذه بالكاد تكفي لدفع أجر الطبيب البيطري. ودون كلمة أخرى استدار متجها إلى المحل. ما الذي تنويه؟ قفز بربروسا من الكرسي واندفع خلف رينزو. لقد حصلت على نقودك التي تبغيها، لا تمس شيئا آخر، مفهوم؟ وقف رينزو في منتصف المحل تحت النجفة ذات الزجاج الملون وأخذ ينظر من حوله. ماذا ستأخذون؟ سأل رينزو. ما الذي سيعوضني عن كسر جناح أسدي؟ فتح سكيبيو أحد الدواليب الزجاجية وأخذ شيئا ما. ما رأيك بهذا؟ سأل سكيبيو ووضع مساكة السكر في يد رينزو، تلك التي سرقها بنفسه من منزل والده. التقط بربروسا أنفاسه ثائرا. لقد دفعت ثمن هذه يا أمير اللصوص، هتف بصوت طفولي حاد. اسأل محاسبك. لقد دفعت أكثر من ثمنها. تقدم سكيبيو غاضبا خطوة باتجاه بربروسا الذي يصل إلى وسطه. هذا الرقم الموضوع على لوحة الأسعار أكثر مما دفعته لبروسبار بعشر مرات تقريبا، قال سكيبيو. لقد لعبنا طويلا بحسب قواعدك يا أحمر اللحية. حان الآن الوقت الذي تتبع أنت فيه قواعدنا. لن أفعل أبدا. وضع بربروسا يده في خصره غاضبا، ولكن سكيبيو قد ولاه ظهره ببساطة وعاد يفحص الأشياء الموضوعة في الدولاب الزجاجي. حشر رينزو حزمتي النقود تحت معطفه ووضع مساكة السكر في جيب بنطاله، ثم استدار وقال: أتمنى لك حظا موفقا يا أمير اللصوص. قالها وفتح باب المحل. قذفت الرياح حبات المطر في وجهه. إذا أردت زيارتنا ثانية فقط دق الجرس، وإذا كنت هناك فسأفتح لك، قال سكيبيو. وأنا سأظل أتذكر الدوق في كل مرة أمر فيها على كاتدرائية القديس ماركو. أو ما أرينزو. بربروسا، قال قبل أن يدلف خارجا، من الأفضل أن تتحاشى القدوم إلى إيزولا سيغريتا مستقبلا، فكلبانا لن ينسى رائحتك أبدا. نظر إليه بربروسا بعبوس وقال: وليكن، لن يعيش هذان الكلبان المزعجان للأبد. سمعه بروسبار يغمغم، ولكن رينزو كان قد استدار بالفعل وخرج إلى الحارة. ظل المطر ينهمر من فوق الأسطح، وكأن السماء قد قطعت على نفسها عهدا للبحر أن تغرق المدينة. وقف سكيبيو أمام النافذة يشاهد رينزو حتى غاب بين المنازل. قال سكيبيو دون أن يلتفت: بروب، لابد أنك ستعود إلى منزل إيدا سبافينتو، سأوصلك إلى هناك، أيناسبك ذلك؟ بالطبع، يمكنك أيضا أن تنام معنا في الغرفة، على الأقل الليلة، قال بروسبر. لكن سكيبيو هز رأسه نافيا: لا. قالها ونظر على المطر في الخارج. أريد أن أكون بمفردي الليلة. ما زال لدي بعض النقود سأستأجر بها غرفة في أحد الفنادق، غرفة بها مرآة كبيرة حتى أعتاد على وجه الجديد. وربما آخذ من موسكا بعضا من النقود المزيفة تحسبا للطوارئ. في أي فندق تنزل عمتك؟ جابرييلي ساندفيرت، أجابه بروسبر، ثم أخذ يفكر ما إذا كان من الأفضل أن يذهب إلى هناك أم لا. دعنا نذهب إلى إيدا أولا، لابد أن الآخرين قلقوا عليك وتساءلوا إلى أين ذهبت، قال سكيبيو وكأنه قرأ ما يجول بخاطر بروسبر. وماذا عني؟ انحشر بربروسا بينهما وقد كان الاثنان قد نسياه. كم يبدو صغيرا بين كل تلك الأشياء التافهة والأشياء النفيسة التي جمعها. فمنضدة البيع تصل إلى كتفه، قال بربروسا. يمكنكما قضاء الليلة عندي، فشقتي كبيرة، كبيرة للغاية، وهي فوق المحل مباشرة. لا شكرا، أجابه سكيبيو وضم المعطف أكثر حول كتفيه. هيا يا بروب، دعنا نذهب. لحظة، ليس بهذه السرعة، انتظروني. انسل بربروسا من بينهما واعترض طريقهما إلى الباب. سأرافقكما، قال معلنا. لن أظل هنا، ليس هذا قابلا للنقاش. غدا سيبدو كل شيء مختلفا، أما الآن؟ ألقى نظرة قلقة عبر الزجاج إلى الخارج. سيحل الليل سريعا. كما ترون قد بدأ الظلام يعم، ويبدو المطر وكأنه سيجترف المدينة، وأنا لا أستطيع حتى أن أصل إلى الثلاجة أو إبريق القهوة. اتفقنا. ثم أزاح يد سكيبيو عندما مدها إلى المقبض. سآتي معكما فقط حتى الصباح كما قلت. نظر بروسبر وسكيبيو بحيرة بعضهما إلى بعض، ثم هز بروسبر كتفيه وقال يمكنه أن ينام في فراش بو إذا كان الأمر لليلة واحدة، فلن تمانع إيدا. بدا الارتياح واضحا على وجه بربروسا الذي لا يزال مستديرا وإنما غير نابت اللحية. سأعود في الحال، قالها وأحضر شمسية كبيرة احتموا جميعا تحتها في طريقهم الطويل إلى ساحة القديسة مارغريتا. ترك سكيبيو قارب والده هناك حيث ربطه، وبعدها بيومين عثر عليه رجال شرطة السواحل، وأخبر الدكتور ماسيمو أن القارب الذي أبلغ عن سرقته قد وجد، غير أنهم لم يجدوا أثرا لابنه الذي أبلغ أيضا عن اختفائه. ضيوف غرباء. لقد كان سكيبيو محقا، فقد قلق الآخرون على بروسبر، قلقوا بشدة، خاصة عندما تذكروا كيف كان يائسا محبطا في آخر مرة تناولوا فيها الطعام معا، وكيف أن دبورة لم تتمكن من التخفيف عنه. حاولوا إخفاء قلقهم عن بو قدر المستطاع، وحاولت دبورة أن تقنعه أن بقاءه مع لوتشيا والقطط أفضل من أن يرافقهم في البحث عن بروسبر، لكنه هز رأسه نفيا وتشبث بيد فيكتور وذهب معهم. في البداية بحثوا ثانية عند ساندفيرت، ثم سألوا عنه الشرطة وفي المستشفيات والملاجئ، ثم أخذ جاكو قارب إيدا وأبحر به إلى القنوات وعرض صورته على الشرطة، وسأل موسكا وريتشيو عنه في كل مكان، ولكنهما لم يجد له أثرا حتى بدأ هطول المطر وأظلمت السماء، وبدأ أن الشمس ذهبت هي الأخرى تبحث لنفسها عن مكان جاف. كانت إيدا ودبورة أول من عاد إلى المنزل، لأنهما ببساطة لم يعلما أين أيضا يمكنهما البحث عنه. في ساحة القديسة مارغريتا قابلت فيكتور حاملا بو الناعس المبتل على كتفه. كانت نظرة إيدا لوجه فيكتور كافية لتخبرها أن الحظ لم يحالفه مثلها تماما. أين يمكن أن يختبئ هذا الفتى؟ زفرت إيدا متنهدة وهي تفتح باب المنزل. لقد ذهبت لوتشيا ثانية إلى دار السينما، لكنها ستعود قريبا. كانت دبورة متعبة للغاية، حتى أنها أسندت رأسها على كتف إيدا. ربما تسلل إلى إحدى السفن، غمغمت قائلة، وقد رحل بعيدا. لكن فيكتور هز رأسه نافيا. لا أعتقد ذلك، قال فيكتور. سأضع بو في فراشه، ثم نتناول شيئا ما ونشرب أكوابا من الشاي، وبعدها نذهب ثانية إلى الدكتور ماسيمو. ربما سمع سكيبيو شيئا عن بروسبر. لقد حاولت الاتصال به عدة مرات ولكن أحدا لم يجب. فتحت إيدا باب المنزل، قد يكون ذلك ممكنا. قالت وظلت واقفة عند الباب المفتوح. ماذا هناك؟ سألها فيكتور، ثم سمع ذلك بدوره. هناك أصوات قادمة من المطبخ عبر الردهة. جاكو؟ سألها فيكتور، لكنها هزت رأسها نافية. لقد ذهب إلى مورانو. يمكنني أن أذهب لأستطلع، همست دبورة. لا، سأذهب أنا، رد فيكتور هامسا، ثم وضع بو بحرص على أحد المقاعد بجانب الباب. ابقيا أنتما إلى جوار بو، وسأذهب أنا لأرى من يكون زوارنا إذا حدث شيء ما. ناول إيدا هاتفه الخليوي وقال أطلب الشرطة. ناولت إيدا بدورها الهاتف إلى دبورة قائلة سأرافقك، فهم في النهاية يجلسون بمطبخي. تنهد فيكتور لكنه لم يحاول منع إيدا. ووقفت دبورة تراقب الاثنين بقلق وهما يعبران الردهة المظلمة. كان باب المطبخ مفتوحا، وهناك على المنضدة الكبيرة التي كانت لوتشيا تفرد عليها عجين المكرونة يجلس فتيان ورجل كبير. ومما أدهش فيكتور أن ذلك الرجل كان شديد الشبه بالسيد المحترم الدكتور ماسيمو في صباه، وكان أصغر الفتيين تقريبا في عمر بو. له خصلات بنية حمراء، وكان يريد الإمساك بزجاجة الماء نصف الفارغة والموضوعة بين ثلاثتهم، لكن الفتى الآخر أبعدها عنه. ذلك الآخر يجلس وظهره ناحية الباب، وحينما أدار رأسه أطلقت إيدا تنهيدة ارتياح حتى أنه استدار إليها فزعا. اللعنة يا بروسبر، انفجر به فيكتور. أتعلم كم أمضينا بحثا عنك؟ مرحبا فيكتور. عاد بروسبر بمقعده للخلف في انكسار، وكان واضعا يده اليسرى في رباط. خفض الاثنان الآخران كوبي الماء كأطفال ضبطوا يفعلون شيئا محرما، حتى أن الشاب حاول أن يخفي الكوب تحت معطفه فسكب الماء على بنطلونه الأسود. كيف دخلتم إلى هنا؟ سألت إيدا بروسبر دون أن تنزل نظرها عن الشخصين الآخرين. لوتشيا أخبرتني من قبل أين تضع المفتاح الإضافي، أجاب بروسبر قلقا. نعم نعم، وهكذا أدخلت أناسا آخرين إلى منزل إيدا. رمق فيكتور الشاب بنظرة غاضبة. أراهن أنك تنتمي إلى عائلة ماسيمو، قال فيكتور متذمرا. وماذا عن ذلك القزم؟ ألا يوجد ما يكفي من الأطفال في هذا المنزل؟ التفت صاحب الشعر الأحمر متحفزا، وأخذ يتفحص فيكتور من أعلى رأسه حتى أخمص قدميه، ثم قال متلعثما قزم؟ أنا إرنستو بارباروسا، إنني رجل مهم في هذه المدينة، ولكن من تكون أنت؟ إذا كان يحق لي السؤال. فغر فيكتور فاه مندهشا، وقبل أن ينطق بكلمة سحب الشاب الفتى الصغير وأجلسه بعنف على مقعده ثانية. أصمت يا بربارينو، قال له، إذا لم تحفظ أدبك فسنجلسك أمام الباب، إنه فيكتور صديق لنا، وتلك التي بجواره هي إيدا سبافينتو صاحبة هذا المنزل، وأنت كما يبدو قد جننت. تبادل فيكتور وإيدا نظرة ذهول. يؤسفني أننا أحضرنا الأصحاب معنا، قال بروسبر متلعثما، وأنه دخل بيتك أيضا يا إيدا، ولكنه رفض البقاء بمفرده في محله. سيكون ذلك لهذه الليلة فقط. محله؟ استنكر فيكتور. اللعنة يا بروسبر، ألا يمكنك شرح ما يحدث؟ لقد قطعنا عهدا على أنفسنا ألا نتحدث عن هذا الأمر، غمغم بروسبر محدقا إلى المنديل المتسخ الذي يربط به ذراعه. حسنا، على كل حال يؤسفنا ذلك حقا يا فيكتور، قال الشاب. لم يرى فيكتور مثل هذه الابتسامة الشامتة الوقحة على وجه رجل بالغ من قبل. لكنك قد تود تخمين من أكون. لم يكن ذلك سيئا فيما يتعلق باسم عائلتي، وفر فيكتور رده، ثم وجد شخصا يشده من ذراعه، وعندما التفت وجدها دبورة. ما الذي يجري؟ سألته دبورة بصوت منخفض محاولة أن تسترق نظرة داخل المطبخ. وعندما لمحت بروسبر اندفعت متجاوزة إيدا وفيكتور. لم تلقي بالا للفتى الأصهب أو للشاب الغريب المتكئ على منضدة إيدا، وإنما تعلقت عيناها بذراع بروسبر المجروحة. أين كنت؟ صرخت قائلة، وفي صوتها اختلطت مشاعر الغضب بالارتياح. اللعنة، أين كنت؟ ألا تعلم كم من القلق سببت لنا؟ تختفي في منتصف الليل؟ وامتلأت عيناها بالدموع. هم بروسبر بأن يقول شيئا ما، لكن دبورة لم تدعه يفعل وهتفت، لقد بحثنا عنك في كل مكان بالمدينة، حتى موسكا وريتشيو لم يعودا بعد، لوتشيا وجاكو أيضا، وبو دميت عيناه من البكاء ولم يتمكن فيكتور من مواساته. بو؟ كان بروسبر يتحاشى نظرات دبورة، أما الآن فقد نظر إليها غير مصدق وكأن سمعه قد خانه. بو؟ قال متلعثما، بو عند إستر. لا، إنه ليس كذلك، هتفت دبورة، ولكن كيف ستعرف هذا إذا كنت قد اختفيت؟ ما الذي حدث لذراعك؟ حسنا، لا تنظر إلي هكذا، لقد هرب أخوك من إستر ثانية، قال فيكتور. ولكنه قبل أن يفعل عمل جاهدا على أن يغير صورة الملاك تلك التي تراه فيها خالتك، إنها لا تريد رؤيته ثانية أبدا، كانت هذه كلماتها هي، لا هو ولا أنت أيضا، وأوصتني بأن أجد ملجأ إيطاليا جيدا في حالة ظهوركما مرة أخرى، لكنها لا تود التعرض إليكما بعد الآن. هز بروسبر رأسه وقال هامسا، غير معقول، قال فيكتور، لقد عثرت على أخيك في دار السينما، فتخيلت أنك ستتعلق في رقبتي من الفرحة حينما أصل، لكنك لم تكن موجودا. هز بروسبر رأسه ثانية وكأنه لا يصدق ما يحكيه فيكتور، وغمغم قائلا، أسمعت هذا يا سكيب؟ أليست هذه مناسبة جيدة للاحتفال؟ قال السيد ماسيمو محيطا بروسبر بذراعيه. لابد أن ننفق بعض النقود المزورة. اللعنة، من يكون هذا يا بروسبر؟ زمجر فيكتور. سكيبيو بالطبع، أجاب بروسبر، والآن أخبرني أين بو؟ أرجوك يا فيكتور. انعقد لسان فيكتور وفغر فاه مذهولا، ثم أغلقه ثانية، لكنه لم ينطق بكلمة. أخذت إيدا بروسبر من يده، تعال معي، قالتها وخرجت معه إلى الممر. كان بولا يزال نائما على المقعد الذي وضعه عليه فيكتور، وقد كور نفسه كالقطة تحت البولوفر الذي وضعته عليه دبورة. كان شعره ما زال مبتلا من المطر، وعلى عينيه يظهر أثر البكاء. انحنى بروسبر عليه وشد البولوفر حتى رأسه. نعم، لقد تحمل بو مسؤوليته، قالت إيدا بصوت منخفض. بينما رحل أخوه إلى جزيرة الأسرار، نظر إليها بروسبر مذهولا. لا يمكنني التحدث في هذا الأمر، قال بروسبر، إنه سر شخص آخر، ويجب أن تحتفظ الجزيرة بأسرارها، أكملت إيدا جملته وجلست على مسند المقعد. على كل حال، قد عاد جناحي إلى مكانه، قالت إيدا. سيسعد بو بأنك لم تبحر إلى ذلك المكان الممنوع التحدث عنه. نعم، أعتقد ذلك، اعتدل بروسبر. ماذا فعل عند إستر؟ لقد طردت عمتك من الفندق، أجابته إيدا. أنا أذكر شيئا عن المكرونة وصلصة الطماطم، ابتسم بروسبر رغما عنه. لقد كانت رائعة تماما كما وصفتها، قال فجأة، لكنها تحطمت، والذنب يرجع إلى بربروسا، ولا أعتقد أنها ستعمل ثانية أبدا. ظلت إيدا صامتة، ثم انحنت بفكر مشغول على بو النائم، وأزاحت خصلة شعر مبتلة عن جبينه. عليك إيقاظ أخيك الآن، قالت إيدا، وبعدها سأفحص ذراعك. آه، ذراعي ليست بحالة سيئة، أجاب بروسبر، لكن هل تعرفين طبيبا بيطريا يجرؤ على الذهاب إلى جزيرة الأسرار كي يفحص كلبين هناك؟ بالطبع، أجابته إيدا، وعادت ثانية إلى المطبخ، فأيقظ بروسبر بو. فكرة مجنونة. وضعت دبورة في هذه الليلة 10 صحون على مائدة إيدا، وعندما أوضحت إيدا للوتشيا أن الأصهب الصغيرة والرجل الغريبة سيبقيان لتناول الطعام، هزت رأسها في عبوس، مغمغمة بأن كل تلك الأفواه الجائعة ستلتهم السيدة حية. ثم غابت في المطبخ وأعدت كمية كبيرة من المكرونة، وعندما أحضرت القدور الساخنة جلس الجميع إلى المائدة. لم يتخلف سوى إيدا وبربروسا. لاحظ بروسبر أن موسكا وريتشيو ودبورة يسترقون النظر باستمرار إلى سكيبيو الجالس برجليه الطويلتين إلى آخر المائدة. لابد وأنهم يبحثون عن شيء مألوف، غير أنه لم يكن هناك ما يكشف عنه الستار. من وقت لآخر كان سكيبيو يمرر يده في شعره كما كان يفعل دائما، وكذلك يرفع حاجبيه بنفس الطريقة. فيما عدا ذلك كان يبدو غريبا حتى بالنسبة لبروسبر. يبدو أنه يشعر بذلك أيضا، ورغم ذلك ابتسم عندما لاحظ نظرات أصدقائه المستغربة. والآن يا سيد ماسيمو، متى تنوي الذهاب إلى والديك؟ سأله فيكتور بعدما جلست لوتشيا إلى المائدة مطلقة تنهيدة قوية. هل ستذهب الليلة؟ ولماذا أفعل؟ أجاب سكيبيو مداعبا أسنان شوكته. إنهما بالكاد سيفتقدانني. سأتسلل إلى المنزل فقط لأتفقد أحوال قطتي، قال فيكتور. لكن لا يمكنك أن تتركهما دون علم، وأخذ طبق مكرونة رغم أن لوتشيا قطبت جبينها مستنكرة. لا يهم رأيك بوالديك، لكن لا يمكنك تركهما يعيشان في هذا القلق الأبدي وهما يظنان أن ابنهما سقط في الماء أو خطفته عصابة أطفال. أخذ سكيبيو يحرك الشوكة على مفرش المنضدة ولم يجب. حتى وإن لم يرد ذلك يا فيكتور، قالها بو، إضافة إلى ذلك لقد أصبح كبيرا الآن. ابتسم له سكيبيو. كبيرا حسنا، وبعد؟ أراد فيكتور أن يبوح برأيه في موضوع بلوغ سكيبيو، لكن الباب انفتح ودخلت إيدا وفي يدها بربروسا الذي نظر متجهما إلى السقف عندما التفت الجميع إليه. غير مسموح لصديقكم هذا بالتجول في بيتي بمفرده بعد الآن، قالت إيدا بغضب. لقد ضبطته يعسعس في معملي ويفتش في أدراجي ويأكل من الشيكولاتة المحشوة التي أفضلها. أحمر وجه بربروسا حتى أصبح لونه مثل شجر الكريز. لقد كنت جائعا، هتف بإيدا. ثم إنني سأشتري لك أفضل منها حين أحصل على نقود ثانية. كم مرة علي إيضاح أن كيس نقودي في تلك الجزيرة الملعونة. عندما يفتح البنك غدا سأحضر نقودا لأعوضك عن الشيكولاتة، وأحضر لنفسي بعض الملابس الملائمة. من غير اللائق لرجل مثلي أن يتجول في تلك ال... أمسك مشمئزا بالبلوفر الذي أقرضه إياه بو، تلك الملابس البالية. حسنا، رائع. دفعته إيدا بغلظة إلى المقعد الخالي بين ريتشيو وبو، وأحضرت لنفسها مقعدا صغيرا إلى جوار فيكتور. أفترض أنك رجوت بروسبر وسكيبيو ليحضراك معهما إلى هنا، سألته دبورة. وذلك على أن تحسن التصرف، أليس كذلك؟ لم يسرق هذا الصبي الشيكولاتة فحسب، أضافت لوتشيا بوجه عابس. لقد ضبطته يسرق آخر ملاعقنا الفضية ويخفي كاميرا تحت سترته. كركر ريتشيو ضاحكا ورآه بروسبر ينظر لبربروسا بإعجاب. أما بو فقد نهض من جوار بربروسا ليجلس على رقعة أخرى بعيدة على سجادة إيدا. لا أريد الجلوس إلى جواره، قال معلنا. بعد ذلك سيتحول إلى مكرونة ليسرقها. قذفه بربروسا بزيتونة مما تسبب له في قرصة أذن من دبورة. كفى، هتف فيكتور. ماذا أصابكم؟ لا تدعوا هذا الصبي يعديكم بجنانه. لا تدعوا هذا الصبي يعديكم بجنونه. هنا وقفت لوتشيا مطلقة تنهيدة عميقة. سيدتي، سأعود إلى المنزل، قالت ذلك وطوت فوطتها. ربما عليك حبس هذا الصغير في حجرة أدوات النظافة إذا كان لابد أن يقضي الليلة هنا. ارتكب حماقة واحدة يا بربارينو، قال سكيبيو بعدما خرجت لوتشيا وأغلقت الباب خلفها. وستجد نفسك مضطرا لقضاء الليلة خلف منضدة البيع في محلك. سيكون ذلك مريحا للغاية. صديقنا العزيز بربارينو وحيدا بالخارج حيث الحارات المظلمة والمطر يهطل على الزجاج وأسنانه تصطك ببعضها من الخوف طوال الليل. ضم بربروسا شفتيه وظل محملقا في صحنه. دبورة وموسكا وريتشيو وبروسبر لم يتعاطف أحدهم معه. أما إيدا فكانت تتهامس مع فيكتور ولم تعره اهتماما. ربما علينا نشر إعلان لك يا بربارينو. استند سكيبيو إلى الوراء على مقعده عاقدا ذراعيه أمام صدره. فتى بغيض عمره من 4 إلى 5 سنوات يبحث عن أم بديلة. أم تنوي أن تدبر ذلك بنفسك؟ أعتقد أن إيدا لن تصلح أما بديلة لك. لا بالطبع لا، قالت إيدا واضعة زيتونة في فمها، لكن يمكنني بالتأكيد تأمين سرير في ملجأ الراهبات الرحيمات لرجل مهم مثله. لا أشكرك، قال بربروسا مشمئزا، لا داعي لذلك، وإذا اضطررت إلى أن أبحث عن أم بديلة فلن يقع اختياري بالتأكيد على سيدة أهدت طقمها الفضي لأطفال أيتام وتتجول هنا وهناك بشعر غير ممشط. تنفست إيدا نفسا عميقا وقال فيكتور، يبدو أنك تعرف جيدا ما تريد فعله يا ذا اللحية الحمراء، إلا أنك الآن لا تستطيع أن ترى ما هو خلف المكتب الكائن لديك في المحل، ولكن لا تقلق، فالراهبات في دار الأيتام يصففن شعرهن جيدا. كركر ريتشيو ضاحكا حتى ضربه بربروسا في قصبة ساقه بشدة فأبكاه. قال بربروسا، سأسوي أموري بنفسي، لدي من النقود ما يكفي ويزيد في البنك. حقا؟ تبادل فيكتور نظرة عابثة مع إيدا، وهل تعتقد أن البنك سيسلم نقود إرنستو بربروسا لطفل في 5 من عمره؟ صب بربروسا لنفسه كوبا من الشاي وهو متجهم. عندما أعود كما كنت، غمغم ملقيا نظرات تهديد إلى بروسبر وسكيبيو، سأنتقم من كل شخص لم يمنعني من الصعود إلى تلك الدوارة الملعونة، ولا سوف أمسك لسانك يا بربارينو، قاطعه بروسبر. لقد قطعت على نفسك عهدا مثلنا ألا تأتي على ذكر هذا الأمر، أضف إلى ذلك أنني أعرف كلبين يتمنيان فقط أن تطأ بقدمك جزيرتهما ثانية. قال سكيبيو واضعا إحدى قدميه الطويلتين فوق الأخرى، لا تلقي إليه بالا يا بروب، إنما يحكيه هذا القزم عن نفسه لا يثير اهتمام أحد على أي حال، لن ينصت إليه أحد بغض النظر عن الحكايات التي يقصها. رفع الآخرون رؤوسهم، ولبضع دقائق ساد الصمت في حجرة الطعام، وكأن الكل ينتظر معرفة أي شيء عن تلك التجربة المليئة بالأسرار التي خاضها بروسبر وسكيبيو، غير أن كل منهم نظر للآخر ولم يتفوه أحدهم بكلمة. حسنا يا بربارينو، قال ريتشيو مربتا على كتف بربروسا، مرحبا بك في مملكة الأقزام. ارفع يدك عني، زمجر بربروسا، ماذا تظن نفسك؟ إياك أن تتجرأ على رفع الكلفة بيننا أيها الأحمق. نظر بربروسا إلى بو الذي كان ما زال جالسا على السجادة، لماذا تحملق هكذا؟ ترمقني طوال الوقت بنظراتك البلهاء تلك. لم يجب بو، وإنما اضطجع على وجهه ساندا ذقنه على راحتيه، وأخذ يتفحص بربروسا وكأنه حيوان غريب خرج توا من إحدى القنوات وزحف إلى مطبخ إيدا. سيروق لإستر طريقة تحدثه، أليس كذلك يا بروب؟ قال بو، إنه يتحدث بكياسة أكثر من سكيبيو رغم أنه أصغر مني. أعتقد أن السباب فقط لن يروق لها كثيرا. أصغر منك؟ أنا لست صغيرا يا عاشق السجاد، صرخ به بربروسا. الفرق بيننا كالفرق بين السماء والأرض، أتفهم؟ أنا متعلم، لقد درست وتعلمت، أما أنت فلم تدخل حتى الروضة. استدار بو في ملل ليستلقي على ظهره وقال: إنه أيضا لا يسقط الفتاة على نفسه مطلقا أثناء الطعام، وأضاف مؤكدا: أعتقد أن ذلك أكثر ما سيروق لها، أليس كذلك يا بروب؟ ترك بروسبر شوكته ونظر إلى بربروسا متفحصا: صحيح، ولا حتى قطعة صغيرة، ستعشق إستر ذلك. وانظر أيضا كيف مشط شعره بعناية. أم فعلت أنت ذلك يا إيدا؟ هزت إيدا رأسها نفيا: لقد سمعت بنفسك. أنا لم أمشط شعري يوما. وماذا عنك يا فيكتور؟ هل مشطت شعر هذا الأصهب؟ لا، لم أفعل، غمغم فيكتور. من إستر تلك التي يهذي بها هؤلاء؟ التفت بربروسا إلى ريتشيو. إنها خالة بروسبر وبو، أجابه ريتشيو بفم ممتلئ. لقد كانت تسعى بجنون خلف بو، لكنها الآن لا تريده. كان هذا ذكاء منها. تحسس بربروسا خصلات شعره الكثيفة، وبدا له أن جمال شعره يعوضه عن لحيته المفقودة. رمقه سكيبيو بنظرة متفحصة وقال بترو: أتعلمون؟ لقد خطرت لي فكرة رائعة، إنها غريبة بعض الشيء، لكنها عبقرية. عبقرية؟ مد بربروسا يده ثانية إلى زجاجة الماء، لكن فيكتور أزاح الزجاجة من أمامه ووضعها إلى جانب صحنه. رمقه بربروسا بنظرة ساخطة وزمجر ناظرا لسكيبيو: أتعلم يا أمير اللصوص؟ لا يمكنك اختلاق أفكار عبقرية، لأنك لست سوى نسخة سيئة من أبيك. هب سكيبيو واقفا كالملسوع وقال: اسحب ما قلته أيها الضفدع القصير. تمكنت دبورة وبروسبر معا بعد عناء أن يمنعاه من التهور على بربروسا. لا تدع هذا الفأر الصغير يستفزك يا سكيب، همست له دبورة بينما رسم بربروسا ابتسامة رضا على وجهه وهو ينظر إلى أظافره الوردية. جلس سكيبيو ثانية على مقعده حسنا، غمغم دون أن يرفع عينه عن بربروسا: سأتحكم في أعصابي، ويوما ما سأرسل بطاقة تهنئة إلى السيد بربروسا في الملجأ حيث سينتهي به المقام حتما. هذا إذا لم يلقى حتفه من الجوع تعسا في محله قبل ذلك. نعم، هذا ما سيؤول إليه حال هذا المسكين. أما بالنسبة لي فهذا لن يحدث فرقا، ولن أضيع أفكارا من أجله، ولا سيما أفكارا عبقرية. ثم وقف راسما على وجهه ملامح الملل وسار متئد الخطى إلى الشرفة وأخذ ينظر إلى الظلام. غمز ريتشيو وموسكا لبعضهما ولم يستطع بروسبر كتم ضحكة ساخرة. حقا سيظل سكيبيو دائما كما كان، يعشق التمثيل، أما بربروسا فقد ابتلع الطعم. حسنا حسنا، غمغم، ما تلك الفكرة العبقرية؟ أفصح عنها يا أمير اللصوص، يعلم الله أن هذا الرجل أرق من الزهرة. لكن سكيبيو ظل مديرا ظهره إليه وكأنه بمفرده. بقي واقفا في الشرفة يراقب المنظر الليلي لساحة القديسة مارغريتا. الآن إلينا بها، اللعنة، هتف بربروسا. ورغم أن الآخرين بدأوا يضحكون بصبيانية، ظل سكيبيو واقفا دون حراك. رشف بربروسا بقية الشاي من كوبه ووضعه بقوة على المائدة حتى كاد يتحطم. أيجب أن أجثو على ركبتي متوسلا؟ أيجب أن أجثو على ركبتي متوسلا؟ صاح بربروسا. خالة بروسبر وبو تلك. بدأ سكيبيو دون أن يلتفت إليهم تتمنى إيجاد طفل جميل يعرف آداب المائدة ويتصرف كالكبار. أنت تحتاج مأوى، بيتا تعيش فيه السنوات المقبلة، تحتاج شخصا يقدم لك الطعام ويضمك إليه في الليالي الظلماء. رفع بربروسا حاجبيه، ألديها مال؟ سأل مزيحا خصلة من شعره عن جبينه. نعم لديها مال، أجاب سكيبيو. أليس كذلك يا بروب؟ أومأ بروسبر وقال إنها حقا فكرة رائعة يا سكيب، لكنها لن تنجح أبدا. وماذا بعد؟ أبى بربروس النوم مع الأطفال في غرفة واحدة، وذهب للنوم على الأريكة في حجرة الجلوس. لم تعترضه إيدا، لكنها أغلقت الباب عليه دون أن يلاحظ، ثم رفقت فيكتور إلى الباب وذهبت بعدها لتنام. كان سكيبيو قد رحل من فترة بعدما أخذ من موسكا بعضا من النقود التي حصلوا عليها من تجارتهم مع بربروسا، ثم اختفى في ظلام الليل دون البوح عن المكان الذي سيذهب إليه. ابتلع الليل سكيبيو، وبقوا هم على وعد منه أن يعود سريعا. كان يجمعهم حزن غريب مما قربهم أكثر من بعضهم، كل منهم يعلم ما يجول بفكر الآخر. ستارة مليئة بالنجوم، وباب في حارة ضيقة، ومراتب على الأرض، ومقعد أبلته الفئران، وذهب وفضة من كيس أمير اللصوص، كل شيء ضاع الآن. هلموا بنا إلى الداخل، قالت دبورة في لحظة ما. لقد بدأت تمطر ثانية. دخلوا جميعا إلى غرفتهم، وهناك كانت قطعة الستارة التي أحضرها فيكتور معلقة على الحائط، كما فرشت لهم إيدا بساطا على الأرض العارية، وزينت الحوائط بما استطاعوا إنقاذه من دار السينما المهجورة. لكن هناك أكثر من صورة وأكثر من لوحة ما زالت معلقة على الحائط هناك فوق مراتبهم الفارغة، تلك الأشياء التي رسموها وشخبطوها لكن لم يتمكنوا من إحضارها معهم. زحف كل منهم تحت غطائه وهو مرهق، غير أن أحدا منهم لم ينعم بالنوم، ولا حتى بو الذي طالما كان يغط في النوم لحظة وضع رأسه على الوسادة. قد يتمكن بربروسا من الاستقرار عند خالتكما، قال موسكا في وقت ما في الظلام، ولكن ماذا نفعل نحن الآن وقد عاد بروسبر وكذلك بو؟ ألدى أحدكم فكرة؟ لا، غمغم ريتشيو على وسادته. لن نتمكن أبدا من الحصول على مكان رائع كمخبئنا ثانية، ولا سيما بنقود مزيفة، ولم يتبقى الكثير من النقود الأخرى. ربما نجد شيئا في كاستيلو، فهناك العديد من المنازل الخالية. ولما نفعل؟ اعتدل بو فجأة على الفراش حتى أنه أزاح الغطاء عن بروسبر. أنا لا أريد مخبأ آخر، وإنما أود البقاء هنا مع إيدا. آه بو، أضاءت دبورة المصباح الذي وضعته لها إيدا على فراشها لتتمكن من القراءة ليلا. أسمعتم ما يقول هذا القصير؟ قال ريتشيو ساخرا، ثم اعتدل وأسند ظهره إلى الحائط ولف الغطاء حول جسمه النحيل وأضاف، أتعرف إيدا بهذا الشرف العظيم؟ على كل حال سأذهب غدا لأتفقد الأحوال في كاستيلو، ما رأيكم بهذا؟ أومأ موسكا وغمغم، أنا أوافق تماما، ونظر إلى الخارج من النافذة وكأنه يبحث عن مخرج من هذا الليل. تناولت دبورة كتابا من تلك الكتب التي أحضرتها من رف إيدا وأخذت تتصفحه وهي شاردة الذهن. لكني سأبقى هنا، قال بو مكررا في عناد وعقد ذراعيه أمام صدره. هاه، نم الآن، قال بروسبر واضعا رأس بو على الوسادة وفرد الغطاء عليه. سنتحدث في هذا صباحا. يمكنكم أن تتحدثوا مئات وآلاف السنين، صاح بو راميا الغطاء بعيدا، لكني سأبقى هنا. قطتي يروق لها المكان هنا، أيضا لأنها تلعب مع كلاب لوتشيا. كما أن فيكتور يأخذني وإيدا معه ونذهب لتناول المثلجات، ولوتشيا تعد لي مكرونتي المفضلة و نعم وبعد، قاطعه ريتشيو. ثم سيقولون إن عليك الذهاب إلى المدرسة، ويقررون متى تنام وماذا تأكل، وإن عليك الاغتسال مرات أكثر. لا شكرا، إننا نتدبر أحوالنا بمفردنا جيدا. هكذا لن أقول لنفسي إنني ما زلت صغيرا للغاية على التدخين، وإن أظافري متسخة. لا يا أصدقائي، ليس مع ريتشيو، صمت الآخرون لبرهة. ثم قال موسكا بصوت هادئ، يا صاحبي إنك محق للغاية. وضعت دبورة كتابها جانبا وتحسست حافية طريقها إلى الشرفة، وأخذت تنظر إلى الخارج وقالت، أتمنى البقاء هنا أيضا، قالتها بصوت منخفض للغاية. حتى كاد الآخرون لا يميزون ما تقول. هذا المكان أفضل من أي مكان تخيلته يوما. إنك تهرين، قال ريتشيو وعاد متثائبا تحت غطائه. سوف أسأل سكيب عما ينوي، ذلك إن عاد ثانية كما قال، ربما نجد لديه فكرة عبقرية أخرى. ترى ماذا يفعل الآن؟ غمغم موسكا. ألديك فكرة يا بروب؟ عادت الدبورة إلى فراشها وأطفأت المصباح. قد يكون لدي، أجاب بروسبر وظل محدقا إلى السقف المظلم. حاول أن يتخيل سكيبيو كيف يتجول بين الحارات يراقب انعكاس صورته في زجاج المحلات المظلمة، وكيف أصبح ظله طويلا تحت ضوء المصابيح، وربما ذهب إلى أحد المقاهي التي يجلس بها الكبار حتى الساعات الأولى من الصباح. ثم حينما تتثاقل خطاه أكثر وأكثر يستأجر حجرة الفندق التي تحدث عنها، وبها مرآة كبيرة يقف أمامها ليحلق ذقن ذلك الوجه الغريب لأول مرة. أتعتقد أنه بخير؟ سأل بو واضعا رأسه على صدر بروسبر. أعتقد ذلك، أجاب بروسبر، نعم أعتقد أنه بخير. الطعم. عندما وصل فيكتور صباح اليوم التالي إلى بيت سبافينتو، أحضر معه الصحيفة التي تظهر صورة سكيبيو على صفحة الغلاف بها، وكانت كل صحف المدينة تقريبا قد نشرتها ذلك اليوم مع نداء الشرطة إلى جميع أهالي فينيسيا أن يساعدوا الدكتور ماسيمو المحترم في البحث عن ابنه المفقود. كانت إيدا في معمل تحميض الصور وقد انتهت من تحميض الصور التي التقطتها للأسود الحجرية في المدينة، تلك الأسود التي كانت معلقة في كل مكان على الحوائط وهي جالسة أو تخطو بخطى واسعة أو تزأر، أسود ضخمة ذات خطوم مدببة سواء بأجنحة أو بدونها. قرأت إيدا نداء الدكتور ماسيمو وتنهدت وسألت دبورة التي كانت تراقبها وهي تحمض الصور، هل تعرفين مكان سكيبيو؟ ولكن دبورة اكتفت بهز رأسها وقالت، كلنا لا نعرف مكانه حتى بروسبر، غمغم فيكتور، يجب أن يبلغ أي شخص خبرا ما للدكتور، حتى وإن كان أمير اللصوص رأيه مغاير. أومأت إيدا وقالت: نعم، هذا ما أعتقده أنا كذلك. ثم قالت لدبورة وهي تخرج مع فيكتور إلى غرفة المعيشة، حيث كان بربروسا يتكئ مثل الملك على الأريكة ويقلب في صفحات كتاب عن ثروات فينيسيا الفنية: سأعود على الفور. قال بربروسا بعناء عندما رأى إيدا تأتي ومعها فيكتور: لم ألمس أي شيء، وكان قد أيقظ البيت بأكمله فجر اليوم عندما اكتشف أن إيدا قد أغلقت عليه باب غرفة المعيشة. غمغم فيكتور: لم أكن لأنصحك بذلك أيها الأصهب. جلست إيدا سبافينتو أمام مكتبها الصغير وكتبت شيئا على بطاقة، ثم سلمتها لفيكتور الذي قرأها، وكانت كلماتها تقول: عزيزي الدكتور ناسيمو، أود أن أخبرك بأن ابنك سكيبيو في حالة جيدة، إلا أنه لا يرغب في الوقت الحالي في العودة إلى البيت، وأخشى أنه لا ينوي ذلك في الفترة القادمة، فهو ينعم بصحة جيدة ويعلم أين عله ينام، ولا ينقصه أي شيء دون ذلك. يؤسفني أنني لا أستطيع أن أضيف أي شيء آخر. مع تحياتي، صديقة لابنكم. سألت إيدا: هل يمكنك أن تلقي هذه البطاقة في صندوق بريد السيد ماسيمو؟ كان يمكنني أن أطلب ذلك من شاكو، ولكنني لم أعد أثق فيه منذ أن أخبرني بروسبر أنه هو الذي باع للدوق خريطة البيت. فقال فيكتور وهو يضع البطاقة في جيبه: ليس هناك أي مشكلة في ذلك، هل أستطيع أن أقدم لك أي خدمة دون ذلك؟ ماذا عن الخالة؟ انزلق بربروسا من فوق الأريكة ووقف أمام إيدا وقد عقد ذراعيه وأخذ ينظر إليها عاليا وقال: لقد تجاوزت الساعة 10، أقترح أن تتصلوا بها لتأتي حتى أستطيع أن أراها. كان فيكتور بصدد إعطائه إجابة غير ودودة على الإطلاق حين دست دبورة رأسها من خلال الباب وقالت: لقد علقت الصورة كي تجف يا إيدا. هل علي أن أفعل أي شيء آخر؟ أجابت إيدا: نعم، يمكنك أن تبلغ بروسبر وبوه بأنني على وشك الاتصال بخالتهما، لعلهما يرغبان في الاستماع إلى هذه المكالمة. قالتها ثم رمقت بربروسا بنظرة غاضبة. كان بروسبر وبو يلعبان كرة القدم مع ريتشيو وموسكا، وعندما نزلت إليهم دبورة وأخبرتهم أن إيدا ترغب فعلا في التحقق مما إذا كانت خطة سكيبيو المجنونة ستفلح، حتى أسرعوا جميعا إلى داخل البيت. كانت إيدا تجلس إلى جوار التليفون عندما اندفع الأطفال الأربعة داخل الغرفة، ثم أسرعوا بالجلوس على السجادة، وقد اتخذ كل من دبورة وبروسبر مكانهما إلى جانب بو على سبيل الحيطة حتى يتمكن من سد فمه إذا شرع في إصدار أصوات. أما بربروسا فقد تربع على أفضل مقاعد إيدا الوثيرة كما لو كان ملكا يرغب فريق من ممثليه في أن يقدم له عرضا ما. ولكن فيكتور أخذ يلوم إيدا بقوله: أنت تتجشمين كل هذا العناء من أجل هذا الفتى، فلتنظري فقط إليه كيف يجلس. فهمست إيدا ردا عليه: لهذا السبب خصيصا أبذل كل هذا الجهد، لهذا السبب خصيصا أبذل هذا الجهد. حتى أريح الراهبات الرحيمات منه. كما أن ذلك من شأنه أن يساعد بو وبروسبر، فأنا أعتقد أن بروسبر ما زال قلقا من أن خالته قد تفكر في شيء آخر بشيء بو، فلنعطيها. ثم ابتسمت لبربروسا الذي كان يراقبها هي وفيكتور بكل صفاقة، ثم أضافت: فلنعطيها ذا اللحية الحمراء الصغيرة. فغمغم فيكتور: إذا كنت تعتقدين ذلك، يمكنك أن تتحدثي إليها بالإيطالية. هذا أفضل، قالتها إيدا وهي تمسك بالتليفون وتدير رقم الفندق الذي ينزل فيه آل هارتليب. وكان فيكتور قد تكبد الكثير من العناء حتى يكتشف اسم هذا الفندق. بونجورنو، صباح الخير، قالتها إيدا بصوت رخيم عندما رد موظف الاستقبال على الطرف الآخر من الخط، ثم أضافت: هنا الراهبة إيدا من دير الراهبات الرحيمات. هل يمكنني أن أتحدث إلى السيدة إستر هارتليب؟ لم تمر سوى برهة حتى جاءها صوت إستر عبر سماعة الهاتف، فقالت إيدا: صباح الخير يا سيدة هارتليب، هل أطلعك موظف الاستقبال على هويتي؟ حسنا، يتعلق الأمر بما يلي يا سيدتي. لقد أحضرت الشرطة طفلين إلى دار الأيتام التابع لنا ليلة أمس، وقد تعرفت إحدى راهباتنا على صبي منهما وأكدت أنه هو ابن أختك الذي تبحثين عنه، وقد علقت ملصقات بصورته في جميع أنحاء المدينة. توقفت إيدا عن الكلام لبرهة وأخذت تنصت، ثم قالت: حقا، يا له من أمر مزعج. والآن ماذا تعنين بأنك لا ترغبين في الولدين بعد ذلك؟ ثم أخذت تنصت ثانية، وكان بو يعض أصابعه وهو قلق حتى لفت دبورة ذراعها حوله. وأضافت إيدا: نعم، ألست أنت الوصية عليهما؟ أفهم ذلك. نعم، لقد حكى لنا الطفلان شيئا مشابها. هذا أمر محزن يا سيدتي، غاية في الحزن. سوف نعتني نحن بالطفلين بالطبع، إن هذا واجبنا، ولكن في ظل هذه الظروف يتعين علينا أن نطلب منك المرور علينا من أجل بعض الشكليات الضرورية. نعم، إن هذا أمر حتمي يا سيدتي. كست إيدا وجهها بملامح جادة، كما لو كانت إستر يمكن أن تراها من الطرف الآخر من الخط، ثم قالت: بلى، في كل الأحوال. متى قلت إنك ستسافرين عائدة إلى ديارك؟ هكذا سريعا؟ إذن فسوف أحدد لك موعدا غدا في وقت ما بعد الظهيرة. لحظة، سوف أراجع جدول مواعيدي. وأخذت إيدا تقلب في الصحيفة الملقاة على الأريكة إلى جانبها وقالت: أتسمعينني يا سيدتي؟ أستطيع أن أفرغ نفسي في الساعة الثالثة. لا، هذا أمر لا يمكن تفاديه حقا. سوف تجدينني في مقرنا الفرعي في بيت سبالينتو، شارع سانتا مارغريتا، رقم 423. ما عليك سوى أن تسألي عن الراهبة إيدا. نعم، شكرا، شكرا جزيلا يا سيدة هارتليب، مع السلامة. وضعت إيدا السماعة وهي تطلق تنهيدة عميقة، فقال فيكتور: رائع، لم أكن لأفعل ذلك أفضل منك. وقال بو وهو يزيح ذراع دبورة: وأنا لم أصدر أصواتا. هل ستأتي حقا؟ سأل بروسبر وهو ينظر إلى إيدا غير مصدق. فأومأت إيدا. دفع بربروسا إحدى قطط بو بعيدا حيث كانت تحاول أن تجلس على حجره وقال: غير معقول، هناك بعض الناس يصدقون بسهولة غريبة. هزت إيدا كتفيها وأشعلت سيجارة وقالت: لقد ألقيت بالطعم. يتوقف عليك الأمر إذا كانت السيدة هارتليب ستبتلعه. ربت بربروسا على تموجات شعره الكثيف وهو راض عن نفسه وقال: لن يشكل ذلك أي مشكلة. غمغم بو وحك أنفه بقلق: أنا لا أريد أن أكون متواجدا عندما تأتي إستر. نهض بروسبر وتوجه إلى النافذة وقال: أنا أيضا. لماذا يتعين عليكم ذلك؟ سأل فيكتور وهو يتحرك نحوهم وأشار إلى الخارج وقال: هل ترون هذا المقهى هناك؟ أقترح أن تذهبوا جميعا إلى هناك غدا لتستمتعوا ببعض أكواب الآيس كريم، بينما تتجاذب السيدة هارتليب أطراف الحديث مع الأخت إيدا، وسوف أعطيكم أنا المال حتى لا تدفعوا الحساب من الأموال المزيفة التي تملكونها. زمجر موسكا قائلا: أتمنى أن تؤدي دورك على أكمل وجه يا بربارينو حتى نتخلص منك أخيرا. ذو اللحية الحمراء الصغيرة بربارينو، أنا لا أحب هذه الأسماء اللعينة. أخذ بربروس يسب وهو يحاول بصعوبة أن يبذل جهدا كبيرا كي ينزل من فوق المقعد الوثير إلى السجادة مرة أخرى، ثم قال: أتمنى أن تكون هذه الخالة ثرية فعلا كما تدعون. الويل لكم إذا ثبت أنها كذبة، لأنني سوف أحكي لها على الفور عن اللعبة التي تمارسونها عليها. أجاب بروسبر بتهكم: إن إستر مصففة الشعر باستمرار. شيء مضحك، قالها بربروسا وهو يزيح شعرة من فراء القطة من بنطاله الذي أعاره بو إياه، وقال: ماذا لو أنها بخيلة؟ فلن ينفعني مالها بشيء عندئذ، كما أنها غير مسموح لها بأن ترسلني إلى المدرسة. فإن إرنستو بربروسا لن يجلس بين شرذمة من الأطفال الأشقياء ذوي الأصوات العالية ممن لا يعرفون أي شيء. ماذا لو أن تلك السيدة إستر لم تفهم ذلك؟ فقالت الدبورة وهي تتوجه إليه بابتسامة عذبة: إذن فسوف يكون هناك فراش خال من أجلك في دار الراهبات الرحيمات. قالت إيدا: يمكنكم أن تسألوهن الآن على الفور، فقد كنت أريد في جميع الأحوال أن أطلب منك أنت وبروسبر إحضار شيء لي من عند الراهبات. إحضار شيء؟ ماذا إذن؟ سأل بربروسا بصفاقة، ولكن إيدا اكتفت بوضع إصبعها على شفتيها وقالت: إن هذا سر، ولكنك ستعرف ذلك في وقت مبكر بدرجة كافية يا بربارينو. كل شيء يمكن العثور عليه، أليس كذلك؟ لم ترحل إستر هارتليب في اليوم المحدد عائدة إلى بلدها، ولكن زوجها استقل الطائرة وحده في حين ظلت هي لتزور قصر الرئاسة مع بربروسا. وفي اليوم التالي اصطحبت إرنستو ثانية ليقوم برحلة إلى مقر صانعي الزجاج في جزيرة مورانو، ولكنها قبل ذلك خرجت معه للتسوق. وعندما عاد بربروسا مساء ذلك اليوم إلى بيت سبافينتو، كان يحمل معه أغلى الملابس التي يمكن أن يشتريها أحد لطفل في مثل سنه في فينيسيا. دخل إرنستو يتهادى مثل جرو صغير إلى غرفة المعيشة، حيث كان الجميع قابعين على السجادة يلعبون مع إيدا، فقال موجها حديثه إلى بروسبر وبو اللذين كانا يرتديان ملابسهما القديمة بعد أن غسلتها لهما لوتشيا: إنكما حقا في غاية الحمق، حيث إن القدر يهديكما مثل هذه الخالة وأنتما تهربان منها، كما لو كان الشيطان نفسه هو الذي يلاحقكما. لابد وأن عقليكما صغيران جدا. فردت إيدا: وأنت يا إرنستو يبدو أن لديك كيس نقود محل قلبك. هز بربروسا كتفيه بضجر ودس يده في السترة التي اشترتها له إستر وقال: علي ذكر كيس النقود، ثم أخرج محفظة نقود مكتظة من جيبه وقال: سوف يتعين علي أن أطلب من أحد الحاضرين أن يطل على محل التحف الخاص بي في الشهور القادمة بشكل منتظم، طبعا نظير أجر، أنتم تفهمون، حيث يتحقق من أن كل شيء على ما يرام وينظف بعض الأشياء، أنتم تعرفون ذلك بالطبع. كما يجب أن نعثر على بائعة تفهم شيئا عن هذا العمل ولا تكتفي بدس يدها في خزانة المحل. قد يكون هذا صعبا، ولكني أعتمد عليكم في ذلك تماما. نظر إليه الآخرون في تعجب، وسأله ريتشيو بحدة: هل أصبحت مؤخرا تعتبرنا من خدمك؟ لماذا لا تفعل ذلك بنفسك؟ عقد بربروسا شفتيه مشمئزا ورد قائلا: لأنني أيها الأبله أشعث الشعر. سوف أستقل الطائرة غدا مع السيدة هرتليب، وسيكون مقر إقامتي فيما بعد خارج البلاد، حيث إن أمي التي سترعاني في المستقبل سوف تتصل مساء اليوم بالأخت إيدا لتناقش معها إجراءات التبني، كما أنها كلفت محاميا بهذا الأمر بالفعل ليزيل كافة المشاكل القانونية من الطريق. ووالداي في المستقبل لا يعرفان أي شيء عن المحل، ويجب أن يبقى الأمر هكذا، وسوف أحاول أن أفتح حسابا يمكنكم تحويل إيراداتي عليه، حيث إنني لا أنوي أن أعيش على المصروف في المستقبل. كان ريتشيو في غاية الذهول حتى أنه أسقط أوراق اللعب من يده، ولم يضيع موسكا الفرصة ليطلع على أوراقه، فقالت دبورة: تهانينا القلبية يا باربارينو، إن أمامك حياة مرفهة، أليس كذلك؟ اكتفى بربروسا بهز كتفيه باحتقار، وقال وهو ينظر بتهكم إلى غرفة معيشة إيدا: إنها ولا شك حياة أكثر راحة من تلك التي تنتظركم. ثم استدار وهو واقف على كعبه وخرج يتهادى من الغرفة، في حين أخرج له بو لسانه من خلف ظهره. أما الآخرون فقد ظلوا يحملقون في أوراق اللعب وهم غارقون في الفكر. ثم قال موسكا أخيرا: إيدا، أنا وريتشيو أيضا نرغب في الرحيل آخر هذا الأسبوع أو ما شابه. فقد اكتشف ريتشيو مخزنا مهجورا هناك في كاستيلو على الماء مباشرة، بل إن هناك مرسا لقاربي. أخذت إيدا تلعب بقرطها، فاليوم كانت ترتدي قرطا على شكل سمكة ذهبية صغيرة لها عينان من الزجاج الأحمر، وسألته: وكيف تريدان أن تتدبر أموركما؟ إن الحياة في فينيسيا مكلفة، وأمير اللصوص أصبح الآن بالغا ولن يتكفل بكما بعد الآن، هل تريدان أن تشرعا في السرقة ثانية؟ أخذ ريتشيو يلعب بالأوراق التي في يده كما لو كان لم يسمع سؤال إيدا. أما موسكا فهز رأسه وقال: ما هذا؟ فنحن لدينا بعض المال من الصفقة التي عقدناها مع بربروسا، إذا لم تكن هي الأخرى نقودا مزيفة. أومأت إيدا ثم نظرت إلى الثلاثة الآخرين الواحدة تلو الآخر، بروسبر وبو ثم دبورة، وسألتهم: وماذا عنكم؟ أنتم لن تتركوني جميعا مرة واحدة، من الذي سيأكل كل هذا الخزين الذي اشترته لوتشيا؟ من الذي سيثير غضب كلاب لوتشيا؟ من الذي سيقرأ كتبي؟ ومن سيلعب الورقة معي؟ ضحكت دبورة، ولكن بو نهض وذهب ليجلس إلى جانب إيدا وقال وهو يضع إحدى القطط في حجرها: سوف نبقى هنا معك. وقد قالت دبورة إنها أشد ما ترغب فيه هو البقاء هنا. بو، احمرت دبورة من فرط الخجل. تنفست إيد الصعداء وقالت: لقد ارتحت حقا. ثم انحنت نحو بو وهمست في أذنه: وماذا عن أخيك الأكبر؟ نظر بروسبر وهو محرج إلى الطفلين الآخرين فرد بو: إنه هو أيضا يريد البقاء هنا، ولكنه لا يجرؤ على سؤالك. تأوه بروسبر ودفن وجهه بين راحتيه. فقالت إيدا: إنه لأمر جيد إذن أن يكون له أخ لمثل هذه المسائل. ثم رتبت أوراقها ورفعتها حتى لا يتمكن بو من النظر فيها وقالت: إيدا ودبورة وبروسبر وبو إنهم أربعة، وهذا رقم جيد، ولا سيما للعب الورق في المقام الأول. ولكن علينا أن نشرح لبو أنه لا يمكن أن يضع قواعده الخاصة باستمرار. وفي اليوم الثالث استقل بربروس الطائرة مع إستر هارتليب كما كان متوقعا، حيث وافقت إيدا على إجراءات التبني على الفور، كما قام محامي إستر هارتليب بترتيب كافة الأمور الأخرى. ظل بربروس صامتا طوال الطريق إلى المطار في التاكسي العائم، ثم تنفس الصعداء عندما حلقت الطائرة في الجو. ولكن عندما سألته إستر وهي قلقة عما به، هز رأسه وادعى أنه لا يحتمل رحلات القوارب على الإطلاق. وهكذا ودع بربروس فينيسيا، إلا أنه في صميم قلبه الجشع كان قد عقد العزم على العودة إليها في يوم ما في حياته الجديدة. وبعد مرور يومين وليلتين، وعندما غرقت الشمس وراء الأسطح، حزم موسكا وريتشيو الملابس البالية التي تمكن من الإفلات بها من مخبأ النجوم، ووضعاها في قارب موسكا، وودع بروسبر وبو ودبورة وإيدا ولوتشيا التي ملأت لهما كيسين من المؤن وأعطتهما لهما. ثم أخذ يجدفان صوب كاستيلو وقد وعد بأن يتصل بهم عندما يعثران على مقر ثابت، وشعر الثلاثة الآخرون أنهم سيفتقدونهما للأبد، خاصة بو الذي ذرف الكثير من الدموع. ولكن دبور أخذت تواسيه بأن موسكا وريتشيو سيبقيان في المدينة على أي حال. وكان فيكتور يحضر ليطعم الحمامة مع بو عند ميدان ماركوس حتى ينسيه فراق أصدقائه. وذهبت إيدا مع دبورة لتريها المدرسة التي ستلتحق بها مع بروسبر عندما يحل الربيع. أما بروسبر فكان ينظر كل يوم قبل أن يذهب للنوم من النافذة ويتساءل عما يفعله سكيبيو. ولكن لم يكن هو أول من رأى أمير اللصوص ثانية، بل فيكتور. ففي مساء أحد الأيام، وعندما كان فيكتور عائدا من عملية مراقبة، مر في الطريق بسرعة على محل بربروسا حتى يعلق لافتة على الباب. كانت إيدا قد كتبتها وهي تقول: مطلوب بائع أو بائعة ذوى خبرة إن أمكن، يقدم أو تقدم الطلبات إلى إيدا سبافينتو، ميدان سانتا مارغريتا 423. إلا أن الشريط اللاصق ظل عالقا بإبهامه، وأخذ فيكتور يلعن بصوت منخفض. عندما اقترب منه فجأة شخص طويل القامة وقال هذا الغريب: أهلا يا فيكتور، كيف حالك وكيف حال الآخرين؟ فحملق فيه فيكتور مذهولا، ثم قال وهو يطلق تنهيدة: يا إلهي سكيبيو، هل يجب أن تتسلل هكذا وتظهر هكذا مثل الشبح من الظلمة؟ كدت لا أتعرف عليك بهذه القبعة. لم يعد سكيبيو يرتدي وشاح الكونت بل معطفا داكنا. قال سكيبيو: نعم، القبعة كانت أول شيء أحضرته. ثم أزحها عن شعره الأسود وأضاف: عندما أرتديها ينادين الناس ثلاث مرات في اليوم الدكتور ماسيمو. لقد كتبت إيدا بطاقة إلى والدك، قالها فيكتور وهو يحاول أن يلصق الإعلان على باب المحل ثانية، حتى نجح هذه المرة وتابع قائلا: فقد كتبت فيها أنك بخير وأنك لا ترغب في العودة إلى المنزل. هل رأيت نداء والدك في الصحف؟ اكتفى سكيبيو بالإيماء ثم غمغم قائلا: نعم نعم، مثل هذا لابني يمثل إزعاجا حقيقيا، وها هو الآن قد اختفى. لقد كنت في البيت ليلة أمس، ذهبت لأخذ قطتي ولحسن حظي لم يرني أحد. صمت كلاهما لمرهة وظل يقفان وهما ينظران إلى القمر، ثم قال فيكتور: إن فكرتك، تلك الفكرة بشأن بربروسا، قد أفلحت. حقا؟ وضع سكيبيو القبعة ثانية ورفع ياقته عاليا حتى وجهه وقال: كنت أعرف أنها فكرة عبقرية، كيف حال الآخرين؟ هل ما زالوا عند إيدا؟ أجاب فيكتور: فقط بروسبر وبو ودبورة، أما موسكا وريتشيو فهما يسكنان الآن في مخزن فارغ في كاستيلو. ولكن كيف حالك أنت؟ سأل فيكتور وهو يتطلع بفضول في وجه سكيبيو. لم يبدو أمير اللصوص سعيدا؟ أو على الأقل هذا هو ما تمكن فيكتور من رؤيته في الظلام، بل كان يبدو متعبا. قال فيكتور عندما لم يرد سكيبيو على الفور: إذن لم يكن لديك شيء أفضل تفعله؟ يمكنك أن تسير معي مسافة قصيرة لتحكي لي في الطريق عما فعلته. الجو بارد للغاية، لا يمكننا أن نظل واقفين هكذا، كما أنني يجب أن أعود إلى البيت حيث إنني أقف على قدمي منذ الصباح الباكر وأكاد أموت جوعا. هز سكيبيو كتفيه وقال: ليس لدي شيء محدد لأفعله. كما أن حجرة الفندق التي أقيم بها ليست مريحة للدرجة التي تجعلني أحن إليها. وهكذا سار كلاهما معا حتى منزل فيكتور، وظل صامتين طوال الطريق. وفي الأزقة وبين ميدان ماركوس والجراند كانال كانت هناك حشود من الناس، حيث إن الهواء لم يكن شديد البرودة مثل الأمسيات السابقة، وكانت السماء التي تغطي المدينة القديمة صافية تلتمع فيها النجوم. كسر سكيبيو حاجز الصمت عندما مر بجسر ريالتو، حيث قال وهما يصعدان درجات السلم جنبا إلى جنب: في الحقيقة أنا لم أفعل شيئا يستحق الذكر طوال هذه الفترة. كانت آلاف الأضواء تسطع وتنعكس في الماء، أضواء المطاعم الكائنة على ضفاف الماء، وأضواء الجنادل والأتوبيس النهري التي كانت تضيء وتلتمع حول الجراند كانال. انعكس الضوء على الماء الأسود وأخذ يتراقص بلمعة بين القوارب ويتحرك أمام الشاطئ الصخري، أضواء عائمة. كان من الصعب أن يشيح ببصرهما عن هذا المنظر. اتكأ فيكتور على الدرابزين، أما سكيبيو فبصق بعيدا وسأل: ما الذي يفعله الكبار طوال اليوم يا فيكتور؟ أجاب فيكتور: يعملون ويأكلون ويتبضعون ويدفعون فواتير ويتحدثون على الهاتف ويقرؤون الجرائد ويشربون القهوة وينامون. تنهد سكيبيو وتمتم قائلا: إنها ليست أمورا ممتعة. ثم استند بذراعيه على الدرابزين. غمغم فيكتور: هاه، ولم يخطر بباله أي شيء آخر ليقوله. ثم واصل السير بتهاد ونزل من فوق الجسر ليسير ثانية بين زحام الأزقة التي يتوه فيها كل غريب مرة واحدة على الأقل. قال سكيبيو: سوف أفكر في شيء آخر. كان العناد باديا في صوته وتابع قائلا: أي شيء مجنون، أي مغامرة، لعلني يجب أن أتوجه إلى المطار بكل بساطة لأصعد على متن أي طائرة، أم أنني سأصبح باحثا عن كنوز؟ لقد قرأت شيئا حول هذا الأمر ذات مرة، يمكنني كذلك أن أتعلم الغوص. لم يتمالك فيكتور نفسه وابتسم بسخرية. إلا أن سكيبيو لاحظ ذلك فقال غاضبا: هل تسخر مني؟ تمتم فيكتور: دعك من هذا. لم يكن بتاتا يرغب في أن يصبح غطاسا أو باحثا عن كنوز. فقال سكيبيو: اعترف، فأنت أيضا تفضل وجود شيء من المغامرة، فأنت مخبر. لم يرد فيكتور، فقد كانت ساقاه تؤلمانه وكان منهكا ويرغب بشدة في أن يجلس على أريكة إيدع. ولماذا لم يفعل هذا بحق السماء، بل أخذ يتجول في منتصف الليل؟ عليك أن تمر على أصدقائك القدامى مرة أخرى، قالها فيكتور وهما يعبران الجسر الذي كان يمكنهما رؤية شرفته منه، وأضاف: أم أنه يزعجك أنهم أصبحوا أصغر منك وأقصر؟ أعتقد أنهم يتساءلون باستمرار: أين علك تكون؟ سأفعل، سأفعل، قالها سكيبيو وهو شارد، كما لو كان عقله في مكان آخر فجأة، ثم تسمر في مكانه وقال: فيكتور، أعتقد أنني خطر ببالي فكرة أخرى عبقرية. غمغم فيكتور وهو يتوجه نحو باب بيته: يا إلهي، احكها لي غدا، اتفقنا؟ يمكنك أن تأتي لتتناول معنا طعام الإفطار لدى إيدا. سوف أتواجد أنا هناك أيضا، فأنا أذهب إليها كل يوم تقريبا. هز سكيبيو رأسه بشدة وقال: لا لا، سأقولها لك فورا. أخذ سكيبيو نفسا عميقا وبدا للحظات مثل ذلك الفتى الذي كان عليه منذ فترة وجيزة وقال: انتبه، أنت لم تعد الشاب الصغير. التفت فيكتور إليه غاضبا وقال: ما معنى هذا؟ إذا كنت تعني أنني لست طفلا يتجول في جسد شخص بالغ فأنت محق. هز سكيبيو رأسه بنفاد صبر وقال: لا، هذا هراء، ولكنك تؤدي عمل المخبر هذا منذ سنوات طويلة. ألا تؤلمك ساقاك أحيانا عندما تجري خلف أحدهما لساعات طويلة؟ تذكر إذن كيف كان الأمر مجهدا عندما كنت تطاردنا. رمقه فيكتور بنظرة حادة وقال: لا أريد أن أتذكر ذلك. ثم رفع باب البيت: نعم نعم، حسنا. اقتحم سكيبيو البيت قبله، ولكن تخيل مثلا قفز فوق السلالم حتى اضطر فيكتور أن ينحني عندما حاول أن يتبعه. تابع سكيبيو: تخيل أن هناك من يتولى عنك كل عناء الجري هنا وهناك والمراقبة الليلية وكل شيء من شأنه أن يؤلم ساقيك شخص. توقف سكيبيو أمام باب شقة فيكتور وفرد ذراعيه بشيء من الانتصار وقال: شخص مثلي. ماذا؟ شعر فيكتور بغصة في حلقه وظل واقفا أمامه وقال: ماذا تعني؟ هل تريد أن تعمل لدي؟ طبعا، أليست هذه فكرة رائعة؟ أشار سكيبيو إلى لافتة فيكتور التي كانت تحتاج إلى اطلاء ثانية وبشكل ملح. جيتس يمكن أن يظل في المقدمة ثم يأتي اسمي بالطبع. أراد فيكتور أن يرد على الفور، ولكن باب الشقة المقابلة له انفتح. حينئذ أطلت جارته السيدة غريماني منه وهمست وهي ترمي نظرة فضولية أو ترمي نظرة فضول على سكيبيو بطرف عينيها: سيد جيتس، جيد جدا أنني قابلتك، هل يمكنك أن تحضر لي رغيف خبز معك عندما تذهب صباح غد إلى الخباز؟ فأنت تعرف أنني يصعب علي هبوط السلم وصعوده في تلك الأيام الرطبة. طبعا يا سيدة غريماني، أجابها فيكتور وهو يلمع لافتته بكم سترته وقال: هل ترغبين في أي شيء آخر؟ لا لا، هزت السيدة غريماني رأسها وأخذت تتفحص سكيبيو خلسة كما لو كانت تتفحص شخصا نسيت اسمه. ثم صاحت فجأة وهي تمسك بمقبض الباب: دكتور ماسيمو، لقد رأيت صورتك في الجريدة، بل إنك كنت في التلفاز كذلك. يؤسفني ما حدث بشأن ابنك، هل ظهر ثانية؟ أجاب سكيبيو بوجه جاد: للأسف لا يا سيدتي، لذلك أنا هنا، حيث إن السيد جيتس سوف يساعدني في البحث عنه. آه، هذا جيد، رائع. السيد فيكتور هو أفضل مخبر في المدينة، وسوف ترى. ابتسمت السيدة غريماني إلى فيكتور ولمعت عيناها كما لو كان هناك اثنان من أجنحة الملائكة الناصعة البياض قد نمت بين جانبيه. غمغم فيكتور وهو يجر سكيبيو إلى داخل الشقة قبل أن ينشر المزيد من الشائعات: تصبحين على خير يا سيدة غريماني. ثم أخذ يسب ويلعن بينما هو يصارع مع معطفه كي يخلع: حسنا، رائع. والآن ستعرف فينيسيا بأسرها أن فيكتور جيتس يبحث عن ابن الدكتور ماسيمو. بحق الآلهة، فيما كنت تفكر؟ آه، لقد كانت هذه مجرد فكرة عابرة. علق سكيبيو قبعته على شماعات فيكتور الكائنة خلف الباب وأخذ يتجول ببصره في المكان وقال: ضيق إلى حد ما. فتمتم فيكتور: ها، ليس كل فرد يمتلك نافورة خاصة وأسقفا تكاد تماثل أسقف قصر الرئاسة في العلو، ولكن هذا يكفيني أنا وسلحفتاي. أخذ سكيبيو يتجول في مكتب فيكتور وقال: سلحفتاك؟ نعم حقا. ثم جلس على أحد مقاعد الضيوف، وذهب فيكتور إلى المطبخ ليحضر بعض أوراق الخس من أجل سلحفتيه، أو ليحضر بعض أوراق الخس من أجل سلحفتيه. فصاح سكيبيو بصوت عال كي يصل إليه: ألم تتعجب عندما رأيتني أمامك عند محل بربروسا فجأة؟ لقد مررت قبلها أمامي عند جسر أكاديمية، ولكنك كنت غارقا في الفكر حتى أنك لم تلحظني على الإطلاق، لذا فقد قررت أن أراقبك بدافع الدعابة. اعترف بأنك لم تلحظ ذلك، وهو ما يثبت أنني يمكن أن أكون مخبرا من الطراز الأول. هذا لا يبرهن أي شيء. غمغم فيكتور وجلس إلى جانب علبة السلحفتين الكرتونية وقال: ولكنه يثبت فقط أنك تتخيل العجائب والمتعة في مهنة المخبر، ولكنها في الغالب مملة للغاية. ألقى فيكتور بالخس للسلحفتين ونهض ثانية وقال: كما أنني لا يمكنني أن أدفع لك الكثير. لا يهم، أنا لا أحتاج الكثير. سوف تشعر بالضجر، سوف نرى. سقط فيكتور على كرسي المكتب وهو يتنهد وقال: ولكن اسمك لن يوضع على لافتتي. هز سكيبيو كتفيه وقال: أنا أحتاج إلى اسم جديد في كل الأحوال. أم أنك تعتقد أنني أستطيع أن أواصل السير في فينيسيا على أنني سكيبيو ماسيمو؟ حسنا، هاك الشرط الأخير. أخرج فيكتور قطعة من بونبوني الاستحلاب من درج مكتبه ودسها في فمه وقال: أن تكتب لوالدك. تجهم وجه سكيبيو وقال: ماذا علني أكتب له؟ هز فيكتور كتفيه وقال: أنك بخير، أو أنك قد هجرت إلى أمريكا وأنك ستمر عليه بعد 10 سنوات. أنك ستمر به بعد 10 سنوات، أي شيء يخطر ببالك؟ غمغم سكيبيو: اللعنة، حسنا سأفعل، عندما تعلمني كيف أصبح مخبرا. عقد فيكتور يديه خلف رأسه وهو يتنهد وقال: ألا تفضل أن تشرف على محل بربروسا؟ سأله فيكتور وتابع: أنا وإيدا نبحث عن شخص يقوم بذلك، وسوف تحصل على نصف الإيرادات. أما النصف الآخر فعليك أن ترسله إلى ذي اللحية الحمراء في موطنه الجديد. كان هذا هو اتفاقنا معه. ولكن سكيبيو كشر بأنفه وقال: أن أبقى طوال اليوم واقفا في محل لأبيع كراكيب بربروسا؟ لا شكرا، إن فكرتي تعجبني أكثر، سوف أصبح مخبرا، مخبرا شهيرا، وسوف تساعدني أنت في ذلك. ماذا كان يمكن أن يقول فيكتور في هذا الأمر؟ حسنا، سوف تبدأ غدا في الصباح الباكر، وأنا سوف أذهب لتناول طعام الإفطار لدى إيدا. كل شيء يمكن العثور عليه، أليس كذلك؟ لم ترحل إستر هارتليب في اليوم المحدد عائدة إلى بلدها، ولكن زوجها استقل الطائرة وحده في حين ظلت هي لتزور قصر الرئاسة مع بربروسا. وفي اليوم التالي اصطحبت إرنستو ثانية ليقوم برحلة إلى مقر صانعي الزجاج في جزيرة مورانو، ولكنها قبل ذلك خرجت معه للتسوق. وعندما عاد بربروسا مساء ذلك اليوم إلى بيت سبافينتو، كان يحمل معه أغلى الملابس التي يمكن أن يشتريها أحد لطفل في مثل سنه في فينيسيا. دخل إرنستو يتهادى مثل جرو صغير إلى غرفة المعيشة، حيث كان الجميع قابعين على السجادة يلعبون مع إيدا، فقال موجها حديثه إلى بروسبر وبو اللذين كانا يرتديان ملابسهما القديمة بعد أن غسلتها لهما لوتشيا: إنكما حقا في غاية الحمق، حيث إن القدر يهديكما مثل هذه الخالة وأنتما تهربان منها، كما لو كان الشيطان نفسه هو الذي يلاحقكما. لابد وأن عقليكما صغيران جدا. فردت إيدا: وأنت يا إرنستو يبدو أن لديك كيس نقود محل قلبك. هز بربروسا كتفيه بضجر ودس يده في السترة التي اشترتها له إستر وقال: علي ذكر كيس النقود. ثم أخرج محفظة نقود مكتظة من جيبه وقال: سوف يتعين علي أن أطلب من أحد الحاضرين أن يطل على محل التحف الخاص بي في الشهور القادمة بشكل منتظم، طبعا نظير أجر، أنتم تفهمون، حيث يتحقق من أن كل شيء على ما يرام وينظف بعض الأشياء، أنتم تعرفون ذلك بالطبع. كما يجب أن نعثر على بائعة تفهم شيئا عن هذا العمل ولا تكتفي بدس يدها في خزانة المحل. قد يكون هذا صعبا، ولكني أعتمد عليكم في ذلك تماما. نظر إليه الآخرون في تعجب، وسأله ريتشيو بحدة: هل أصبحت مؤخرا تعتبرنا من خدمك؟ لماذا لا تفعل ذلك بنفسك؟ عقد بربروسا شفتيه مشمئزا ورد قائلا: لأنني أيها الأبله أشعث الشعر. سوف أستقل الطائرة غدا مع السيدة هارتليب، وسيكون مقر إقامتي فيما بعد خارج البلاد، حيث إن أمي التي سترعاني في المستقبل سوف تتصل مساء اليوم بالأخت إيدا لتناقش معها إجراءات التبني، كما أنها كلفت محاميا بهذا الأمر بالفعل ليزيل كافة المشاكل القانونية من الطريق. ووالداي في المستقبل لا يعرفان أي شيء عن المحل، ويجب أن يبقى الأمر هكذا، وسوف أحاول أن أفتح حسابا يمكنكم تحويل إيراداتي عليه، حيث إنني لا أنوي أن أعيش على المصروف في المستقبل. كان ريتشيو في غاية الذهول حتى أنه أسقط أوراق اللعب من يده، ولم يضيع موسكا الفرصة ليطلع على أوراقه، فقالت دبورة: تهانينا القلبية يا باربارينو، إن أمامك حياة مرفهة، أليس كذلك؟ اكتفى بربروسا بهز كتفيه باحتقار، وقال وهو ينظر بتهكم إلى غرفة معيشة إيدا: إنها ولا شك حياة أكثر راحة من تلك التي تنتظركم. ثم استدار وهو واقف على كعبه وخرج يتهادى من الغرفة، في حين أخرج له بو لسانه من خلف ظهره. أما الآخرون فقد ظلوا يحملقون في أوراق اللعب وهم غارقون في الفكر. ثم قال موسكا أخيرا: إيدا، أنا وريتشيو أيضا نرغب في الرحيل آخر هذا الأسبوع أو ما شابه. فقد اكتشف ريتشيو مخزنا مهجورا هناك في كاستيلو على الماء مباشرة، بل إن هناك مرسا لقاربي. أخذت إيدا تلعب بقرطها، فاليوم كانت ترتدي قرطا على شكل سمكة ذهبية صغيرة لها عينان من الزجاج الأحمر، وسألته: وكيف تريدان أن تتدبر أموركما؟ إن الحياة في فينيسيا مكلفة، وأمير اللصوص أصبح الآن بالغا ولن يتكفل بكما بعد الآن. هل تريدان أن تشرعا في السرقة ثانية؟ أخذ ريتشيو يلعب بالأوراق التي في يده كما لو كان لم يسمع سؤال إيدا. أما موسكا فهز رأسه وقال: ما هذا؟ فنحن لدينا بعض المال من الصفقة التي عقدناها مع بربروسا، إذا لم تكن هي الأخرى نقودا مزيفة. أومأت إيدا ثم نظرت إلى الثلاثة الآخرين الواحدة تلو الآخر، بروسبر وبو ثم دبورة، وسألتهم: وماذا عنكم؟ أنتم لن تتركوني جميعا مرة واحدة. من الذي سيأكل كل هذا الخزين الذي اشترته لوتشيا؟ من الذي سيثير غضب كلاب لوتشيا؟ من الذي سيقرأ كتبي؟ ومن سيلعب الورق معي؟ ضحكت دبورة، ولكن بو نهض وذهب ليجلس إلى جانب إيدا وقال وهو يضع إحدى القطط في حجرها: سوف نبقى هنا معك. وقد قالت دبورة إنها أشد ما ترغب فيه هو البقاء هنا. بو، احمرت دبورة من فرط الخجل. تنفست إيدا الصعداء وقالت: لقد ارتحت حقا. ثم انحنت نحو بو وهمست في أذنه: وماذا عن أخيك الأكبر؟ نظر بروسبر وهو محرج إلى الطفلين الآخرين، فرد بو: إنه هو أيضا يريد البقاء هنا، ولكنه لا يجرؤ على سؤالك. تأوه بروسبر ودفن وجهه بين راحتيه. فقالت إيدا: إنه لأمر جيد إذن أن يكون له أخ لمثل هذه المسائل. ثم رتبت أوراقها ورفعتها حتى لا يتمكن بو من النظر فيها، وقالت: إيدا ودبورة وبروسبر وبو، إنهم أربعة، وهذا رقم جيد، ولا سيما للعب الورق في المقام الأول. ولكن علينا أن نشرح لبو أنه لا يمكن أن يضع قواعده الخاصة باستمرار. وفي اليوم التالي استقل بربروسا الطائرة مع إستر هارتليب كما كان متوقعا، حيث وافقت إيدا على إجراءات التبني على الفور، كما قام محامي إستر هارتليب بترتيب كافة الأمور الأخرى. ظل بربروسا صامتا طوال الطريق إلى المطار في التاكسي العائم، ثم تنفس الصعداء عندما حلقت الطائرة في الجو. ولكن عندما سألته إستر وهي قلقة عما به، هز رأسه وادعى أنه لا يحتمل رحلات القوارب على الإطلاق. وهكذا ودع بربروسا فينيسيا، إلا أنه في صميم قلبه الجشع كان قد عقد العزم على العودة إليها في يوم ما في حياته الجديدة. وبعد مرور يومين وليلتين، وعندما غرقت الشمس وراء الأسطح، حزم موسكا وريتشيو الملابس البالية التي تمكن من الإفلات بها من مخبأ النجوم، ووضعاها في قارب موسكا وودع بروسبر وبوا دبورة وإيدا ولوتشيا التي ملأت لهما كيسين من المؤن وأعطتهما لهما. ثم أخذ يجدفان صوب كاستيلو وقد وعد بأن يتصل بهم عندما يعثران على مقر ثابت، وشعر الثلاثة الآخرون أنهم سيفتقدونهما للأبد، خاصة بو الذي ذرف الكثير من الدموع. ولكن دبور أخذت تواسيه بأن موسكا وريتشيو سيبقيان في المدينة على أي حال. وكان فيكتور يحضر ليطعم الحمامة مع بو عند ميدان ماركوس حتى ينسيه فراق أصدقائه. وذهبت إيدا مع دبورة لتريها المدرسة التي ستلتحق بها مع بروسبر عندما يحل الربيع. أما بروسبر فكان ينظر كل يوم قبل أن يذهب للنوم من النافذة ويتساءل عما يفعله سكيبيو، ولكن لم يكن هو أول من رأى أمير اللصوص ثانية بل فيكتور. ففي مساء أحد الأيام وعندما كان فيكتور عائدا من عملية مراقبة، مر في الطريق بسرعة على محل بربروسا حتى يعلق لافتة على الباب. كانت إيدا قد كتبتها وهي تقول: مطلوب بائع أو بائعة ذوى خبرة إن أمكن، يقدم أو تقدم الطلبات إلى إيدا سبافينتو، ميدان سانتا مارغريتا 423. إلا أن الشريط اللاصق ظل عالقا بإبهامه، وأخذ فيكتور يلعن بصوت منخفض. عندما اقترب منه فجأة شخص طويل القامة وقال هذا الغريب: أهلا يا فيكتور، كيف حالك وكيف حال الآخرين؟ فحملق فيه فيكتور مذهولا، ثم قال وهو يطلق تنهيدة: يا إلهي سكيبيو، هل يجب أن تتسلل هكذا وتظهر هكذا مثل الشبح من الظلمة؟ كدت لا أتعرف عليك بهذه القبعة. لم يعد سكيبيو يرتدي وشاح الكونت بل معطفا داكنا. قال سكيبيو: نعم، القبعة كانت أول شيء أحضرته. ثم أزحها عن شعره الأسود وأضاف: عندما ارتديها ينادين الناس ثلاث مرات في اليوم الدكتور ماسيمو. لقد كتبت إيدا بطاقة إلى والدك، قالها فيكتور وهو يحاول أن يلصق الإعلان على باب المحل ثانية، حتى نجح هذه المرة وتابع قائلا: فقد كتبت فيها أنك بخير وأنك لا ترغب في العودة إلى المنزل. هل رأيت نداء والدك في الصحف؟ اكتفى سكيبيو بالإيماء ثم غمغم قائلا: نعم نعم، مثل هذا لابني يمثل إزعاجا حقيقيا، وها هو الآن قد اختفى. لقد كنت في البيت ليلة أمس، ذهبت لأخذ قطتي ولحسن حظي لم يرني أحد. صمت كلاهما لمرهة وظل يقفان وهما ينظران إلى القمر، ثم قال فيكتور: إن فكرتك تلك الفكرة بشأن بربروسا قد أفلحت. حقا؟ وضع سكيبيو القبعة ثانية ورفع ياقته عاليا حتى وجهه وقال: كنت أعرف أنها فكرة عبقرية. كيف حال الآخرين؟ هل ما زالوا عند إيدا؟ أجاب فيكتور: فقط بروسبر وبو ودبورة، أما موسكا وريتشيو فهما يسكنان الآن في مخزن فارغ في كاستيلو. ولكن كيف حالك أنت؟ سأل فيكتور وهو يتطلع بفضول في وجه سكيبيو. لم يبدو أمير اللصوص سعيدا، أو على الأقل هذا هو ما تمكن فيكتور من رؤيته في الظلام، بل كان يبدو متعبا، قال فيكتور عندما لم يرد سكيبيو على الفور. إذن لم يكن لديك شيء أفضل تفعله؟ يمكنك أن تسير معي مسافة قصيرة لتحكي لي في الطريق عما فعلته. الجو بارد للغاية، لا يمكننا أن نظل واقفين هكذا. كما أنني يجب أن أعود إلى البيت حيث إنني أقف على قدمي منذ الصباح الباكر وأكاد أموت جوعا، هز سكيبيو كتفيه وقال: ليس لدي شيء محدد لأفعله. كما أن حجرة الفندق التي أقيم بها ليست مريحة للدرجة التي تجعلني أحن إليها. وهكذا سار كلاهما معا حتى منزل فيكتور، وظل صامتين طوال الطريق. وفي الأزقة وبين ميدان ماركوس والجراند كانال كانت هناك حشود من الناس، حيث إن الهواء لم يكن شديد البرودة مثل الأمسيات السابقة، وكانت السماء التي تغطي المدينة القديمة صافية تلتمع فيها النجوم. كسر سكيبيو حاجز الصمت عندما مر بجسر ريالتو، حيث قال وهما يصعدان درجات السلم جنبا إلى جنب: في الحقيقة أنا لم أفعل شيئا يستحق الذكر طوال هذه الفترة. كانت آلاف الأضواء تسطع وتنعكس في الماء، أضواء المطاعم الكائنة على ضفاف الماء، وأضواء الجنادل والأوتوبيس النهري التي كانت تضيء وتلتمع حول الجراند كانال. انعكس الضوء على الماء الأسود وأخذ يتراقص بلمعة بين القوارب ويتحرك أمام الشاطئ الصخري، أضواء عائمة. كان من الصعب أن يشيح ببصرهما عن هذا المنظر. اتكأ فيكتور على الدرابزين، أما سكيبيو فبصق بعيدا وسأل: ما الذي يفعله الكبار طوال اليوم يا فيكتور؟ أجاب فيكتور: يعملون ويأكلون ويتبضعون ويدفعون فواتير ويتحدثون على الهاتف ويقرؤون الجرائد ويشربون القهوة وينامون. تنهد سكيبيو وتمتم قائلا: إنها ليست أمورا ممتعة. ثم استند بذراعيه على الدرابزين. غمغم فيكتور هاه، ولم يخطر بباله أي شيء آخر ليقوله. ثم واصل السير بتهاد ونزل من فوق الجسر ليسير ثانية بين زحام الأزقة التي يتوه فيها كل غريب مرة واحدة على الأقل. قال سكيبيو: سوف أفكر في شيء آخر. كان العناد باديا في صوته وتابع قائلا: أي شيء مجنون، أي مغامرة، لعلني يجب أن أتوجه إلى المطار بكل بساطة لأصعد على متن أي طائرة، أم أنني سأصبح باحثا عن كنوز. لقد قرأت شيئا حول هذا الأمر ذات مرة، يمكنني كذلك أن أتعلم الغوص. لم يتمالك فيكتور نفسه وابتسم بسخرية، إلا أن سكيبيو لاحظ ذلك فقال غاضبا: هل تسخر مني؟ تمتم فيكتور: دعك من هذا. لم يكن بتاتا يرغب في أن يصبح غطاسا أو باحثا عن كنوز. فقال سكيبيو: اعترف، فأنت أيضا تفضل وجود شيء من المغامرة، فأنت مخبر. لم يرد فيكتور، فقد كانت ساقاه تؤلمانه وكان منهكا ويرغب بشدة في أن يجلس على أريكة إيدا. ولماذا لم يفعل هذا بحق السماء، بل أخذ يتجول في منتصف الليل؟ عليك أن تمر على أصدقائك القدامى مرة أخرى، قالها فيكتور وهما يعبران الجسر الذي كان يمكنهما رؤية شرفته منه، وأضاف: أم أنه يزعجك أنهم أصبحوا أصغر منك وأقصر؟ أعتقد أنهم يتساءلون باستمرار: أين علك تكون؟ سأفعل، سأفعل، قالها سكيبيو وهو شارد، كما لو كان عقله في مكان آخر فجأة، ثم تسمر في مكانه وقال: فيكتور، أعتقد أنني خطر ببالي فكرة أخرى عبقرية. غمغم فيكتور وهو يتوجه نحو باب بيته: يا إلهي، احكها لي غدا، اتفقنا؟ يمكنك أن تأتي لتتناول معنا طعام الإفطار لدى إيدا. سوف أتواجد أنا هناك أيضا، فأنا أذهب إليها كل يوم تقريبا. هز سكيبيو رأسه بشدة وقال: لا لا، سأقولها لك فورا. أخذ سكيبيو نفسا عميقا وبدا للحظات مثل ذلك الفتى الذي كان عليه منذ فترة وجيزة، وقال: انتبه، أنت لم تعد الشاب الصغير. التفت فيكتور إليه غاضبا وقال: ما معنى هذا؟ إذا كنت تعني أنني لست طفلا يتجول في جسد شخص بالغ، فأنت محق. هز سكيبيو رأسه بنفاد صبر وقال: لا، هذا هراء، ولكنك تؤدي عمل المخبر هذا منذ سنوات طويلة. ألا تؤلمك ساقاك أحيانا عندما تجري خلف أحدهما لساعات طويلة؟ تذكر إذن كيف كان الأمر مجهدا عندما كنت تطاردنا. رمقه فيكتور بنظرة حادة وقال: لا أريد أن أتذكر ذلك. ثم رفع باب البيت. نعم نعم، حسنا. اقتحم سكيبيو البيت قبله، ولكن تخيل مثلا قفز فوق السلالم حتى اضطر فيكتور أن ينحني عندما حاول أن يتبعه. تابع سكيبيو: تخيل أن هناك من يتولى عنك كل عناء الجري هنا وهناك والمراقبة الليلية، وكل شيء من شأنه أن يؤلم ساقيك. شخص. توقف سكيبيو أمام باب شقة فيكتور وفرد ذراعيه بشيء من الانتصار وقال: شخص مثلي. ماذا؟ شعر فيكتور بغصة في حلقه وظل واقفا أمامه وقال: ماذا تعني؟ هل تريد أن تعمل لدي؟ طبعا، أليست هذه فكرة رائعة؟ أشار سكيبيو إلى لافتة فيكتور التي كانت تحتاج إلى الطلاء ثانية وبشكل ملح. جيتس يمكن أن يظل في المقدمة، ثم يأتي اسمي بالطبع. أراد فيكتور أن يرد على الفور، ولكن باب الشقة المقابلة له انفتح. حينئذ أطلت جارته السيدة غريماني منه وهمست وهي ترمي نظرة فضولية أو ترمي نظرة فضول على سكيبيو بطرف عينيها. سيد جيتس، جيد جدا أنني قابلتك. هل يمكنك أن تحضر لي رغيف خبز معك عندما تذهب صباح غد إلى الخباز؟ فأنت تعرف أنني يصعب علي هبوط السلم وصعوده في تلك الأيام الرطبة. طبعا يا سيدة غريماني، أجابها فيكتور وهو يلمع لافتته بكم سترته وقال: هل ترغبين في أي شيء آخر؟ لا لا، هزت السيدة غريماني رأسها وأخذت تتفحص سكيبيو خلسة كما لو كانت تتفحص شخصا نسيت اسمه. ثم صاحت فجأة وهي تمسك بمقبض الباب: دكتور ماسيمو، لقد رأيت صورتك في الجريدة، بل إنك كنت في التلفاز كذلك. يؤسفني ما حدث بشأن ابنك، هل ظهر ثانية؟ أجاب سكيبيو بوجه جاد: للأسف لا يا سيدتي، لذلك أنا هنا حيث إن السيد جيتس سوف يساعدني في البحث عنه. آه، هذا جيد، رائع. السيد فيكتور هو أفضل مخبر في المدينة، وسوف ترى. ابتسمت السيدة غريماني إلى فيكتور ولمعت عيناها كما لو كان هناك اثنان من أجنحة الملائكة الناصعة البياض قد نمت بين جانبيه. غمغم فيكتور وهو يجر سكيبيو إلى داخل الشقة قبل أن ينشر المزيد من الشائعات: تصبحين على خير يا سيدة غريماني. ثم أخذ يسب ويلعن بينما هو يصارع مع معطفه كي يخلع. حسنا، رائع. والآن ستعرف فينيسيا بأسرها أن فيكتور جيتس يبحث عن ابن الدكتور ماسيمو. بحق الآلهة، فيما كنت تفكر؟ آه، لقد كانت هذه مجرد فكرة عابرة. علق سكيبيو قبعته على شماعات فيكتور الكائنة خلف الباب وأخذ يتجول ببصره في المكان وقال: ضيق إلى حد ما. فتمتم فيكتور: ها، ليس كل فرد يمتلك نافورة خاصة وأسقفا تكاد تماثل أسقف قصر الرئاسة في العلو، ولكن هذا يكفيني أنا وسلحفتاي. أخذ سكيبيو يتجول في مكتب فيكتور وقال: سلحفتاك؟ نعم حقا. ثم جلس على أحد مقاعد الضيوف، وذهب فيكتور إلى المطبخ ليحضر بعض أوراق الخس من أجل سلحفتيه، أو ليحضر بعض أوراق الخس من أجل سلحفتيه. فصاح سكيبيو بصوت عال كي يصل إليه: ألم تتعجب عندما رأيتني أمامك عند محل بربروسا فجأة؟ لقد مررت قبلها أمامي عند جسر أكاديمية، ولكنك كنت غارقا في الفكر حتى أنك لم تلحظني على الإطلاق، لذا فقد قررت أن أراقبك بدافع الدعابة. اعترف بأنك لم تلحظ ذلك، وهو ما يثبت أنني يمكن أن أكون مخبرا من الطراز الأول. هذا لا يبرهن أي شيء. غمغم فيكتور وجلس إلى جانب علبة السلحفتين الكرتونية وقال: ولكنه يثبت فقط أنك تتخيل العجائب والمتعة في مهنة المخبر، ولكنها في الغالب مملة للغاية. ألقى فيكتور بالخس للسلحفتين ونهض ثانية وقال: كما أنني لا يمكنني أن أدفع لك الكثير. لا يهم، أنا لا أحتاج الكثير. سوف تشعر بالضجر، سوف نرى. سقط فيكتور على كرسي المكتب وهو يتنهد وقال: ولكن اسمك لن يوضع على لافتتي. هز سكيبيو كتفيه وقال: أنا أحتاج إلى اسم جديد في كل الأحوال. أم أنك تعتقد أنني أستطيع أن أواصل السير في فينيسيا على أنني سكيبيو ماسيمو؟ حسنا، هاك الشرط الأخير. أخرج فيكتور قطعة من بونبون الاستحلاب من درج مكتبه ودسها في فمه وقال: أن تكتب لوالدك. تجهم وجه سكيبيو وقال: ماذا علني أكتب له؟ هز فيكتور كتفيه وقال: أنك بخير، أو أنك قد هاجرت إلى أمريكا وأنك ستمر عليه بعد 10 سنوات. أنك ستمر به بعد 10 سنوات، أي شيء يخطر ببالك؟ غمغم سكيبيو: اللعنة، حسنا سأفعل، عندما تعلمني كيف أصبح مخبرا. عقد فيكتور يديه خلف رأسه وهو يتنهد وقال: ألا تفضل أن تشرف على محل بربروسا؟ سأله فيكتور وتابع: أنا وإيدا نبحث عن شخص يقوم بذلك، وسوف تحصل على نصف الإيرادات، أما النصف الآخر فعليك أن ترسله إلى ذي اللحية الحمراء في موطنه الجديد. كان هذا هو اتفاقنا معه. ولكن سكيبيو كشر بأنفه وقال: أن أبقى طوال اليوم واقفا في محل لأبيع كراكيب بربروسا؟ لا شكرا، إن فكرتي تعجبني أكثر، سوف أصبح مخبرا، مخبرا شهيرا، وسوف تساعدني أنت في ذلك. ماذا كان يمكن أن يقول فيكتور في هذا الأمر؟ حسنا، سوف تبدأ غدا في الصباح الباكر، وأنا سوف أذهب لتناول طعام الإفطار لدى إيدا. وبعد ذلك، بعد مرور نصف العام على هذه الليلة، وضع فيكتور اسم سكيبيو على لافتته، حتى وإن كان في أحرف أصغر حجما من أحرف اسمه هو. ولم يسأل أحد ولا حتى بروسبر سكيبيو ما إذا كان قد ندم لأنه صعد فوق الأرجوحة الدوارة، ولكن لعل الاسم الجديد الذي اختاره لنفسه ووضعه على لافتة فيكتور هو أبلغ إجابة. سكيبيو فورتوناتو، أي المحظوظ. كان سكيبيو يكتب لوالده كما اتفق مع فيكتور من حين لآخر، دون أن يدرك السيد ماسيمو أن ابنه لا يبعد عنه سوى عدة حارات قليلة، حيث يسكن في شقة أكبر قليلا من حجرة مكتب والده، ولكنه يعيش سعيدا فيها أكثر مما كان في بيت آل ماسيمو. كما كان سكيبيو يزور ريتشيو وموسكا بين الحين والآخر في مخبئهما في كاستيلو، وكان غالبا يترك لهما بعض المال رغم أنهما كانا يدبران أمورهما جيدا كما يبدو، ولكنهما لم يرغبا في أن يعلن لسكيبيو عن كم النقود المزيفة المتبقية من نقود الدوق، حيث قال له ريتشيو: إنك أصبحت الآن مخبرا. بحث موسكا عن عمل لدى صياد في البحيرة، أما ريتشيو نعم يعتقد سكيبيو أنه قد لجأ إلى السرقة. كما ظل سكيبيو يرى دبورة وبروسبر وبو باستمرار، فكان يزورهم مع فيكتور على الأقل مرتين في الأسبوع هم وإيدا. وفي مساء أحد الأيام حيث كان الخريف قد حل ثانية، قرر سكيبيو وبروسبر أن يذهب إلى جزيرة الأسرار إيزولا زيغريتا، فأعارتهما إيدا قاربها. وفي هذه المرة لم يضل سكيبيو طريقه إلى البحيرة، لم يتغير أي شيء في الجزيرة، فقد كانت تماثيل الملائكة كما هي فوق السور، ولكن لم يكن هناك قارب عند المرسى. وعندما تقدم سكيبيو ومعه بروسبر نحو البوابة لم يسمع صوت كلاب تنبح، فظل يصيحا داخل البيت وفي الصالات ويناديان على رينزو وموروسينا، ولكن دون جدوى. حتى الحمام يبدو أنه رحل. وعندما سار خلال المتاهة وأخذ يكافحان ليشق طريقهما منها، لم يعثر في الساحة الخلفية لها على أي شيء سوى أسد صخري صغير كادت أشجار الخريف المتساقطة تغطيه تماما. لم يعد يعرف بروسبر وسكيبيو أبدا ما إذا كان رينزو وشقيقته قد اختفيا في الليلة التي حطم فيها بربروسا الأرجوحة الدوارة أم لا، ولكنهما كانا يتساءلان كثيرا في السنوات التالية عما إذا كان رينزو قد وجد سبيلا لإصلاح الأرجوحة، وإذا كانت تدور في مكان ما مرة أخرى، الأسد والساقي وعروس البحر والحصان ذو القشور صاحب ذيل السمكة ووحيد القرن. هل هناك شيء آخر؟ نعم، بربروسا. ظلت إستر تعتبره أروع طفل قابلته في حياتها لفترة طويلة، حتى أمسكت به وهو يدس قرطها الثمين في جيبه. كما عثرت في غرفته على مجموعة من الأشياء الغالية والثمينة كانت قد اختفت بطريقة غامضة، وبناء عليه أرسلته إلى مدرسة داخلية عريقة وهي تذرف الدموع، وهناك أصبح إرنستو هو سبب رعب زملائه وكافة المدرسين، والناس كانت تحكي أمورا سيئة للغاية عنه، أنه كان يجبر الأطفال الآخرين كي يؤدوا عنه واجباته المنزلية وأن ينظفوا له حذاءه، بل أنه كان يحرضهم على السرقة واختار لنفسه اسما ألزمهم بمخاطبته به. إرنستو بربروسا أطلق على نفسه أمير اللصوص.
مبادرة من معهد جوتا الألماني وبدعم من رابطة الفن اليابانية وبتعاون مع موقع قنطرة للحوار مع العالم الإسلامي قنطرة.de